الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 17 بعد 300، وهي بعنوان قاعدة في جمع كلمة المسلمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هذه فين؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. قال شيخ الإسلام تقي الدين:
قاعدة أهل السنة والجماعة،
قاعدة
في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. هذا العنوان يعني ليس من وضع شيخ الإسلام فيما يظهر، والله أعلم، إلا أن يكون في نسخة في هذا، لكن وكلام شيخ الإسلام من أول ما سيأتي. لكن على كل هذا لا يخالف ما يقعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلا شك أن أهل السنة والجماعة أهل رحمة، وهم أهل علم، وهم أهل عدل. فأهل السنة والجماعة أهل علم وأهل عدل وأهل رحمة. أهل علم فليسوا جهالة، وأهل عدل فليسوا ظالمين، وأهل رحمة فليسوا قساة أشداء إلا على أعداء الدين، فهم يحبون الحق ويتمسكون به ويرحمون الخلق، يحبون الحق ويرحمون الخلق، فهم يجمعون بين الأمرين: محبة الحق ورحمة الخلق. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي مستمع يستمع هذا الكلام، إذا قيل رحمة أهل البدع وأهل السنة والجماعة رحماء بالخلق، بما فيهم أهل البدع؟ بل بما فيهم أهل الكفر من وجه، وهو أنهم يحبون الخير للناس، ويحبون للجميع الهداية، ويحبون للجميع الاستقامة، ويسعون في تحصيل هذا عمليا الليل والنهار، فهم يراسلون ويكتبون ويدعون ويبينون ويشرحون. لكن يقول القائل: كيف يا شيخ اقتنع بكلامك هذا وأنتم ما وراءكم من أهل البدع؟ تضليل، تبديع، تحذير، وتقولون رحمة. أي رحمة؟ أي رحمة وأنتم تبدعون وتضللون؟ أي رحمة وأنتم تحذرون وتنفرون من تبع هؤلاء؟ أي رحمة وأنتم تحطون عليهم الليل والنهار حتى يكرهوا من يكرههم، وحتى يبغضهم من يبغضهم، وحتى ينفر منهم من ينفر؟ فأي رحمة؟ نقول: تلكم هي الرحمة. إن كنت عارفا بها، إن كنت جاهلا بها، فخذ العلم. فإن الرحمة بابنك أن تتركه يفعل الخطأ والانحراف دونما توجيه؟ لا أوجه. طب لم يتوجه بدون عقاب؟ لا أعاقب. إذن أنت قاسي، أنت لا تحب، أنت لا ترحم ولدك. لا يا شيخ، بل والله ما أردت للرحمة، بل ترك ولدي على فساده دون ردعه وزجره يتنافى مع الرحمة، بل هذا من إرادة الشر بولدي. أما إرادة الخير به أعاقبه أعزره بأي نوع من أنواع التعزير، أمنعه مصروفا إن كان هو السبب في ضياعه، أمنعه صحبة إن كانت هي السبب في ضياعه، أمنعه أي باب من الأبواب يكون سببا في ضياعه. لكن ولدك سيبكي، لكن ولدك سيغضب عليك، ولو لكن أمه ستشتكي، لا ألتفت إليها؟ يعني أكيد، يعني أكيد. لو لم يستجب مع هذا كله، ولو رفعت أمر إلى الحاكم ليسجنه وقتا ويؤدبه، فإنه يرجى أن يصح حاله. والله معك يا شيخ، تعال أبلغ في ولدي حتى يرضعه السلطان. كل هذا أنت تقول في ولدك أحب الناس إليك، ولا يتهمك أحد بقسوة. أولما يأتي أهل السنة والجماعة يحذرون من هذا المبتدع فيحصل بهذا ماذا؟ يحصل بهذا نصيحة له وللمسلمين، فله ربما يرجح، وبالتالي ينتقل من ضلالة إلى هداية، وينتقل من انحراف إلى استقامة. وبالمسلمين فيحصل بذلك إيقاف عجلة الاتباع له، فبدلا من أن يلقى الله بألف وزر رجل اتبعه سيلقى بأقل. ولهذا قال يوسف ابن أسباط رحمه الله تعالى: فوالله نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاته. يعني كما قلت لك يا أخي، هذه الرحمة، الطبيب يرحمك فيقطع إصبعك ويقطع رجلك، الطبيب يرحمك فيستأصل جزءا من الأمعاء، وهذا أمر معروف معلوم مقرر، والناس يستجيبون له في كل الأمور عقليا وعمليا. حتى إذا جئنا إلى دين الله عز وجل يصونه أهل السنة والجماعة فيحذرون من هذا أو ذاك، قالوا تلك قسوة تتنافى مع الإسلام، بل ربما قالوا تتنافى مع أخلاق الدعاء إلى الله، بل ربما قالوا تتنافى مع الدين والإسلام الذي يقرؤونه. كيف يعني داعية يخرج يحذر من داعية؟ أليس هذا يدعو إلى الله؟ وهذا يدعو إلى الله؟ هذا إذا كان بين الدعاة إلى الله، فماذا تركوا لنا؟ هذا يبدع وهذا يضلل وهذا ما أدري إيه، ماذا تركوا لنا؟ وغير ذلك. وهذا إنما يصدر من جهال. ولهذا يا إخواني، دين الله عز وجل صححوا على وفق ما موروثكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، هذا يلوم هذا كذا، لأن من يلوم جاهل، فكيف أراعي من يلوم هو جاهل أو حاقد؟ أو والله ربما يظهر لك في ثوب ناصح لأنه لا يريد هذا لك هذا المقام، وهو حاقد لا يريد لك هذا المقام، ولو كان لغيرك لقال نعم الرجل، لكن لما صار لك قال لا، أنا أنصحك، أنا أحبك، أنا لا أريد أن تدخل في زمار هذه، أنا وأنا وأنا، ووالله إنما يحقد عليك لمقام قمت فيه ولا يريده لك، ولو كان لغيرك لقال نعم الرجل. فالضروب كثيرة، وهذا لا تعتني به، والحيثيات متعددة، وهذا لا تلتفت إليك، التفت إلى شيء واحد فقط: من ماذا كلفك الله سبحانه وتعالى؟ بما كلفت؟ كلفت بمعرفة الحق وأهله، ومعرفة الباطل وأهله، والتحذير من الباطل والدلالة على الحق، بس خلاص. أبي، أمي، أخي، أختي، ابني، كل الخلق لو اجتمع على أن صدنا عن هذا الطريق فلن. عندك دليل؟ عندك قاعدة يا أخي؟ عندك دليل تمنعني به؟ عندك دليل جزاك الله خير دلنا عليه؟ قل ما يجوز تحذير أهل البدع، وهات الدليل، والجميع أسراء لهذا الدليل. إنما أرى، إنما المصلحة، إنما لو كنت، بارك الله فيك، المصلحة ما يقوم به أهل السنة والجماعة من بين الحق وأهله، وأما المفسدة فمنك ومن أمثالك الذين لو كان الناس مثلك لما عرفوا معروفا ولما أنكروا منكرا. وما كنا نعرف فرقا بين هذا وذاك ولا منحرفا من مستقيم لو كان الأمر كذلك. يا أخي بارك الله فيك، تعال معي افتحوا له المكتبة يا أخوان. لا والله بالله ما تنزلوا كتب، بس هو يمر على عناوين. هذا كتاب مجروحين، فين ابن حبان؟ هذا كتاب المجروحين موجود عندنا، وكتاب الضعفاء البخاري فين؟ هاتوا هذه كتب، عناوين كتب ضعفاء مجروحين، ده عناوين كتب. انت ماشي امشي معاه، امشي معاه. انت محتاج، احنا مش كنا بنقول في مسائل افتح فهرس الكتب؟ كان مفتح لا، دي بقى ما لا تفتح الفهرس، لا تفتح فهرسا. كان بقول لك الخروج يعني شويه صعبه، شويه سنه تحتاج يعني سياق سلفي، فتفتح الكتاب عشان تعرف الفهرس بيقول لا نرى الخروج على مثل هذه الامورين. لا، هذا علم مش لن نفتح فيه كتابا ولن نقرا فهرسا، انما سنمر بك بس كده رحله في المكتب. لو انك اهو كتاب المجروحين فوق، وعندك كتاب الضعفاء للبخاري، وكتاب العلل، وكتاب، تعال واحنا نعطيك ما لذ وطاب من كتب الجرح والتعديل. كل هذه بيان حال هذه الأمة من ضعفاء ومجروحين، وعندنا الثقات، عندنا أيضا كما عندنا المجروحون عندنا الثقات. الأمة لا بد يكون فيها ثقات ومنحرفون ومجروحون. نعم.
قال
فإذا أهل البدع نعم يرحمون ومن الرحمة أن تحذر منهم، ومن الرحمة بالأمة تحذر تماما إذا أردت قياسا منضبطا فخذ الحدود، هل الحدود قسوة وحشية أو رحمة؟ بس تقتله وتعزره بالقلب وتقطع يده وترجمه بالحجارة حتى يموت وتجلده، كل ذلك رحمة به، ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. اختصرت الغاية من هذا في كلمة واحدة، الحدود زواجر وجوابر. وشيخ الإسلام تيمية يبين هذا المعنى، وينبغي على من يلحق عقابا بأحد المسلمين، يعني دل عليه الدليل، أن يكون قاصدا الرحمة به، فأنا أقطع يده رحمة به حتى لا تأخذه يده إلى النار. ولو عرف أنني سأقطع اليد ما مدها، ولو عرف أنني سأرجم كل جزء في بدنه ما ضحى بهذا بشهوة لا تغادر جزءا من بدنه، لحظة تقتل فيها لارتدع. يبقى هذه رحمة. والردود عند جميع البشر، والعقوبات عند جميع الخلق. فعلام رد أهل السنة وعقوبة الإسلام هي التي يحكم عليها بالإعدام، وتقف في قفص الاتهام، ويوجه إليها انحراف كل لسان. ليه ما فيش جمهة بتجرح؟ ولا واحد على وجه الأرض لا يجرح، والله ولا واحد على وجه الأرض يجرح في صنعة، يجرح في زواج، يجرح في طلاق، يجرح في تجارة. انت يا ابني ما جرحتش؟ اللي بيقولوا غلط التجريح دول يجوا تعال، انت ما جرحتش؟ ده انت دعوتك على رصاد التجريح الذي تقوله غلو في التجريح. انت بتحذر من دول، بتقول دول مداخل. هذا اول تجريح اهو، يعني ايه مداخله؟ يعني ايه مداخله يا مفتري؟ هذا أول تجريح. هؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء، هذا تجريح. هؤلاء يحضروهم تجريح. ما في في أحد في الخلق يجرح ويعمل. هذا رجل عنده مكان الطحين يطلع عنده جرح وتعديل اليوم، بس احصي ما قال الزبون هذا كذا، أنا مش هشغله مرة ثانية أبدا. أو الزبون يقول لك أنا مش هشتغل عند هذا الرجل مرة ثانية. السائق القائد، تعال البنزينة هذه، المحطة هذه، ما في الدنيا بدون جرح وتعديل. لماذا جرح وتعديل الإسلام القائم على الدليل؟ أيوم أن يقوم جرح وتعديل على ساق الدليل والهداية والاستقامة والورع يحاكم؟ وأما من شاء أن يقول قال ما شاء، إخوان بيجرحوا، تبليغ بيجرحوا، جماعة بيجرحوا، دواعش بيجرحوا، صوفية بيجرحوا، أشاعرة بيجرحوا، كل طائفة من هذه الطوائف تدعي الحق وعدها أهل باطل، كلهم في النار إلا واحدة هم الوحيد، ومن عدوا من أهل النار. طيب عقوبات في أمة لا تعاقب؟ في أمة لا تعاقب؟ ده القرود عقب. ده في حديقة الحيوانات أو في الغابة بيعاقبه. الحيوانات عندها عقوبة. أولما جاء الإسلام يعاقب بقمة العدل. وأنت بتقول عندنا قصاص، الأول قبل ما تقول قصاص قل شروط القصاص، شروط استيفاء القصاص. لما عندك سيف تجاهد قل الأول ضوابط الجهاد. لما عندك جرح وتعديل قل الأول ضوابط الجرح والتعديل، تجرح من ومن يجرح وبما يجرح. يعني المضبوط الوحيد على وجه الأرض فيما يتعلق بالجرح والتعديل والعقوبات هو مضبوطك أنت، والوحيد اللي بيحاكم هو أنت. أنا أدع ديني وأدع شرعي وأدع إسلامي وأدع ميراث أمة لمميع ولا جاهل ولا حاقد يريد أن يوقف طريقي وعجلة مسيري ولن ألتفت إليه حتى لو قال انظرونا نقتبس من نوركم، حتى لو قال التفت، طب انتظر، طب أفهم، طب أفعل. هذا حق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون من يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا دين الله سبحانه وتعالى، وده كله قمة الرحمة. ولهذا ليس هناك تعارض بين النبي بعثت بالسيف وبين النبي وما أرسلناك إلى رحمة العالمين كما يقول الجهال الزنادقة، نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة. نبي القرآن هو نبي السنة، هو النبي، لكنك لا تفهم ولا حتى القرآن. طب نبي القرآن نعم فيه يا أيها الذين فيه الزنت والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولتأخذكم مما رافضوا في دينها، هذا القرآن تأخذ به؟ في فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا تأخذ به؟ هذا القرآن. ولهذا العداوة معكم أو منكم للقرآن وسنة، العداوة للشرع الذي صرحتم به فقلتم لا نريد خانة مسلم هذه ونصراني، لا نريدها. عرفتم؟ يعني حتى كلمة مسلم، ليه مسلم؟ لأنك خلقت لهذا، لأن الموت والحياة كل ذلك إنما من أجل هذه الكلمة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. تظن علي بها أن أكتبها في بطاقة، في بطاقة، في هوية؟ هكذا الزنادقة وعداء الإسلام وعداء الدين يتكلمون الليل والنهار وينالون، لكنها دركات. إذا كان يريد أن يلغي السنة قال القرآن، من باب إلغاء السنة، وبعد ما يلغي السنة يعود إلى القرآن فيلغي القرآن. نعم، فهذه رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركة في صلاة الجماعة، هذا الرحمة كما قلنا من جهة ما، ومشاركة في صلاة الجماعة على وجه أيضا ما. فأهل السنة والجماعة يصلون خلف أهل البدع وأهل الضلال إذا لم يكن سواهم، فإن كان هناك من سواهم فإنهم يهجرون الصلاة خلفهم، فلا يدعون الصلاة خلف أئمة البدع، ما يدعون بل يصلون لأنهم يرون إسلامهم. نعم 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 ده وضع رشيد رضا فين في نعم يعني ليس هذا موضع شيخ الإسلام، لكن كما قلنا لا يخالف فقه شيخ الإسلام. نعم، مجموع رسائل ومسائل لرشيد رضا. أي مجلد الخامس صفحة كم؟ 198 لرشيد رضا. نعم أي نعم، ما هو هذا الظاهر، مجموع الفتاوى ما في الرسالة فقط. نعم،
في كلام شيخ الإسلام شيخنا في هذا المعنى في رده على البكري
وسيأتي كلامه هنا إن شاء الله. نعم،
يقول وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة فيعلمون الحق الذي يكونون به موفقين للسنة سالمين من البدعة ويعدلون،
يعلمون الحق، فهم أهل علم وعدل ورحمة، يعلمون الحق الذي به ها؟
الذي به يكونون موفقين للسنة.
الله أكبر، العلم الذي به توفق السنة. يا الله يا أخواني، هذا العلم النافع، ليس كل علم توفق به للسنة. انظروا يا أخواني الدرر ديت،
الدرر وغيرها الضرر بالضاد، لكن هذه ضرر بالدال، هذه ضرر. العلم العدل والرحمة، العلم الذي به توفقت السنة، فليس كل علم يوفق به صاحب السنة. شفت يا أخي أشرف، شفت كم ده؟ العلم الذي توفق به السنة اللي هو العلم النافع، العلم الذي كان يسأله النبي ربه ارزقني علما نافعا. ولهذا ما ليس من السنة أن تقول اللهم ارزقني علما، العلم نافع وضار، ولا ولدا، الولد صالح وطالح، لكن تدعو اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، طب اللهم ارزقني مالا ها دولارات ولا ايه، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، اهدني فيه، ارزقني مالا يعينني على طاعتك، ارزقني مالا واهدني فيه. فالعلم هو إذن ماذا؟ أهل السنة والجماعة لديهم العلم الذي وفقوا به إلى السنة، علم الآثار، علم الآثار، العلم القائم على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. طيب هذا العلم والعدل، وأما العدل
ها؟ سالمين من البدعة ويعدلون في من خرج عنها ولو ظلمهم،
ويعدلون في من خرج عنها ولو ظلمه ولو ظلموه،
ولو ظلمهم، ولو
يعدلون، يعدلون،
يعدلون في من خرج عنها ولو ظلمه،
في من خرج عنها ولو ظلمه، أي ولو ظلم أهل السنة يعدلون، لأنهم لا يقابلون الظلم بظلم. أي إذا افترى أهل البدع عليهم فيردون ذلك بالافتراء، لا، لكن يردون ذلك بالعلم، ويردون ذلك بالعقوبة من ولاة الأمور، فيردون بحق، وردهم ليس ظلما ولا اعتداء، وإنما هو عدل، لأنها حقوق لله. أما حقوق الإنسان لنفسه فهذه كما قال سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن أن يفتري علي الافتراء محرم، هذا حق الله. افتري علي أنا يعني كذب علي أكذب عليه، أقول بما أنه كذب علي أكذب عليه أبدا، بما أنه آذى أولادي أوذي أولاده أبدا، بما أنه أخذ مالي أخذ ماله بقدر ما أخذ مالي. هنا الحق بقى انتقل إلى ماذا؟ إلى المخلوق، إلي، هذا حق مادي، أخذ مالي أخذ مالي منه الذي أخذه. نعم،
كما قال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. نعم، الآية. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية. فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم،
كفرهم. نعم،
يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك أو زنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه أو تزني بأهله.
يعني واحد قال لك يا كافر تقول له يا كافر، لو قال لك يا كافر تقول له إيه؟ تقول له يا كافر؟ لا، لأن الكفر ليس لك حتى تقتص به لنفسك. قال لك يا كافر، لا تقول له يا كافر، طب قال لك يا حمار، هل يجوز لك أن تقول له يا حمار؟ ها؟ يجوز ما بالعقوبة؟ يعني سبك تسب، لأن حمار هذه ما بحكم حق شرعي، لكن هذا يدخل فيه فمن اعتداكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتداكم، لكن لئن صبرتوا له خير لكم، لكن ما عفى وأصلح فقد يكون خير. ليه؟ لأن هذا أمر سب، يا فلان يا علان يا كذا كذا إلى آخره، فهذا يمكن استيفاء حقك منه. أما الكفر فإنه حكم شرعي، فلو اعتدى هو في هذا الباب وأوقع الكفر في غير محله فلا يجوز لك أن توقع الكفر في غير محله، ولهذا تحذر منه، تقول لست بكافر ولكنك ضال تقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهما، احذر هذا وهو إلى آخر ذلك، لكن لا تقول له كافر لأنه ليس لك، إنما الحق الذي لك يمكن أن تستوفيه، أما الذي لله وذا رسول صلى الله عليه وسلم على وفق الأوصاف ليس لك أن تدخل في ذلك. طب لو قال لي يا مبتدع هل لي أقول له مبتدع؟ إذا لم يكن مبتدعا لا يجوز لي، لو كان مبتدعا لا يتوقف على أن يقول لي يا مبتدع، أنا أقول له يا مبتدع، يبقى إذن الأوصاف التي مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لا يجوز التصرف فيها إلا على الوفق الذي جاءت به في الكتاب والسنة، لأنها ليست لك لا ضابطا ولا حكما ولا، إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أخيرا الفرق؟ يبقى أخذ مالك خذ مالك. طيب سبك وسببت بنفس هذا لا إشكال، كسر سنك فكسرت سنه لا إشكال، إلى غير ذلك. القصص في النفوس فيما دون النفوس من الأعضاء في الجروح كل هذه فيها قصص وديات وضعها الشارع وتعزيرات، أما أوصاف شرعية لا يجوز لك أن تتدخل فيها إلا على وفق ماذا؟ إلا على وفق الشريعة. نعم،
لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، كذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل
يعني هذه مسألة أخرى أيضا، هذه مسألة أخرى ألا وهي إيه؟ فيه وصف الكفر، أتى بالكفر على وفق الوصف الذي حدده الشارع، أتى بالفسق على وفق الوصف الذي حدده الشارع، أتى بالبدعة على وفق الوصف الذي حدده الشارع كوصف يبقى ماذا؟ تقول له يا مبتدع؟ لا، حتى يستوفي الشروط التي بها ينتقل الحكم من وصف إلى معين، يعني تحتاج أنت حتى تقول له يا مبتدع يا كافر يا فاسق، تحتاج إلى أمري وليس إلى أمر واحد. الأمر الأول تحقق الوصف الشرعي، الأمر الثاني إسقاط الوصف الشرعي على المعين بتوافر شروط وانتفاء الموانع. فهذه أمور أنت تراعيه، أنت تراعي هذه الأمور وتلك الضوابط، ولهذا الإسلام ما هو إلا إيه؟ والعلم ما هو يا إخوان؟ العلم ما هو إلا نظير وفارق، نظير فتلحق النظير بنظيره وفارق فتفرق بين ما لا يصح الجمع بينهما، فالجمع بين المتماثلين والتفريق بين المتفرقين هذا هو حد الشرع، ولهذا درسوا الفروق وجعلوه مادة وكتب وصنف في الفروق، ودرسوا أيضا الأشباه والنظائر فجعلوها علما، علم الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق. نعم،
قال وكل وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر.
تمام، ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، بل من جهل شيئا من الدين مع تحريه الحق جهله أي لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر بذلك، ولو أتى بما أتى، ولو أتى بما أتى، إلا أن يكون جهله بماذا؟ إلا أن يكون ما جهله بعد إقامة الحجة ويجهل أن هذا هو الوصف الذي أقيمت فيه الحجة، فهذا لا عبرة به، يعني قل له هذا كفر والحجة واحد اثنين ثلاثة أربعة، فلا يتبين له أن هذا كفر ويعارضك بدون موجب، فحينئذ لا يعذر، لأن هنا الأمر يتعلق بالفهم والانقياد، أي بفهم الانقياد ولا يتعلق بفهم الحجة، فإن الحجة قد ظهرت لك وليس عندك ما يعارضها. نعم، اقرأ.
سؤال أحد الإخوة يسأل شيخنا حفظكم الله، يقول كيف شيخنا بارك الله فيكم، كيف نفسر صبر الشيخ ربيع على عبد الرحمن عبد الخالق عشر سنوات؟
الله ينجحك، الله يبارك فيك، انت لسه نايم، انت يا ابني اتغديت؟ كان ده كان في ألف مرة. طب لو 11 سنة؟ طب لو 9 سنوات؟ لو كنت طالب عندنا تحتاج عقوبة، انما لو اخ جديد خذ الجواب، كيف تفسر صبر الشيخ 10 سنوات؟ أفسر صبر الشيخ 10 سنوات على استيفاء الشروط وانتفاء المواد. استوفاها في يوم، استوفاها في 5 سنوات، استوفاها في 10 سنوات، استوفاها في 15 سنة، مات ولم يستوفيها، ما في إشكال. فلهذا العدد 10 ليس مقصودا، العدد 10 هذا ليس مقصود. ولهذا نجعل للقصة أو للمسألة هذه عنوانا آخر، لا تقول بقى اسمه ربيع وابن هادي حفظه الله، ولا تقول بقى اسمه عبد الرحمن عبد الخالق، تقول إيه؟ العالم لا يسقط الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج. حصلت له من مجلس؟ حصل. حصلت له من سنة؟ حصل. حصلت له من 10 سنوات؟ حصل. بس امحوها بقى دي، خلاص خلصنا دي من زمان. إنما يلعب بها من يريد شيء معين، يعني عايز يقول لكم إيه؟ ها؟ أنتم تصدرون الحكم فورا، إنما شيخنا قعد 10 سنوات. طب لو أنا خليتهم 10 سنوات إلى 10 أيام يمشي حالي، ولا لازم 10 سنوات بالضبط؟ وكانت بالهجر ولا بالنصراني بالضبط كانت كان؟ فمثل هذه الأشياء معروفة عند طالب العلم، بارك الله فيكم، معروفة عند طالب العلم العنوان ما هو. ولهذا أنا بسألك سؤال، هل الشيخ ربيع في كل من بدعهم جلس 10 سنوات تلك 10 كاملة، ولا اختلف الأمر؟ يبقى إذن العدد 10 هذا تلك 10 كاملة هذا ليس مقصودا، ليس قاعد عند السلف أنه إذا أردت أن تبيدع المعين فاجلس 10 سنوات. العجيب أن أنا بسمع هذا من طلبة علم يقولون عنهم على منهج السلف، العجيب اسمعوا كثيرا. تسمعونها كثيرا ولا يا إخوان؟ تسمع يا إسلام؟ تسمع يا رمضان؟ تسمع يا شيخ رمضان؟ تسمعوا الكلام ده؟ أول ما يقول لك تعال أنتوا عندكم عجلة، شيخ ربيع جلس 10 سنوات عندكم عجلة، طب الشيخ الأباني ما جلس 10 سنوات؟ يبقى احنا محتاجين تحذير الشيخ الأباني من أبي غدة، تحذير الشيخ الباني من الغمال، تحذير الشيخ الباني من الكوثري، تحذير المعلمي من الكوثري، نحتاج العدد 10 هذا. يا إخوان المسألة منوطة بماذا؟ بأوصاف قد يكون من مجلس واحد، قد يكون من دقيقة واحد تكفره. إيه رأيك؟ دقيق هذا النص يا أخي، الله يقول، الله يقول ما أعترف بهذا القرآن، إيه رأيك؟ 10 ثواني. إذن مش ليست تكفر، مش تبدع، ده قد تكفر في ثواني إذا وقع موجب ذلك. يبقى هو وصف إن تحقق، هو وصف إن استحق المعين خلاص تحكم به مباشرة، هذا معنى توافر الشروط واستفاء الموانع وانتفاء الموانع. ولهذا لا تجد في الشروط ولا في الموانع الوقت، الشرط العلم هيبقى المنع الجاه، الشرط الاختيار يبقى المنع الخاطئ، الإكراه، الشرط القصد يبقى المنع الخاطئ، وهكذا الشرط الوقت يبقى المنع عدم الوقت، ما في، ما يوجد هذا. واضح يا إخوانا؟ ولهذا الحمد لله إخوانا يفهمون هذه المسائل. لكن لعل يعني الأخ اللي بيسأل مبتدئ وقرأ له هذه على النت ولا حاجة، كان في المساجلات اللي تحصل على النت، فهو جايبها يعني الشيخ ربيع يصبر 10 سنوات وأنتم لا تصبرون على 10 سنوات، والله لن تقبل ولو بعد 10 سنوات، خد عن كمان من عندنا 2 أسبوع زيادة، والله لن تقبل. مسألة ليست هي مسألة الشيخ ربيع 10 سنوات أو غير 10 سنوات، إنما المسألة مسألة هوى وعدم تقعيد. نعم.
شيخنا في نهاية السؤال قال: فما الفرق شيخنا بين الصبر على مع النصح وبين التمييع تحت دعوى الصبر على المخالف وكون المخالف في مرحلة النصح؟
طيب ما الفرق بين
الصبر مع النصح؟
كما قلنا أنا بنصح، نصح الشرعي، نصح الشرعي. 2 الأحكام اللي هيمض بها الناس دي أحكام ليست لي بل أحكام شرعية، تمام، يبقى أنا بنصح مع استفاء هذا. ليه؟ لأن عند المعين هذا بيقبل، عند المعين هذا بيتحرك، عند المعين هذا جهل، أنا أرى أن ما زال يحتاج إلى مزيد إقامة حجة، وهكذا. هذا اسمه صبر مع النصح. وصبر إيه؟ يعني مع النصح أنت تنصح وتشدد وتعنف، لكن الحكم النهائي أنه مبتدع، أنه كافر، أنه فاسق، أنه كذا، ده بعد استفاء الشرط في الموانع. طيب نيجي بقى على الثانية ثانية.
وبين التمييع تحت دعوة الصبر على المخالف.
وبين التمييع تحت دعوة الصبر على المخالف التمييع ألا تقوم بهذه الأوصاف الشرعية. فلا أنت الذي تنصح نصح الشرعي، ولا أنت الذي تحاول استفاء الشروط وانتفاء المعنى وتحققها، ولا أنت الذي تحكم ولو تبين. يبقى رقم واحد ما في تحذير، لكن تضحك على أتباعك فإن قال لك لماذا لم تبدع فعلا، يقول تقول تحت النص، تحت النص، وتحت النص هذا بالضبط زي تحت الإنشاء. يبقى الواحد عايز يحجز المكان ده صيدلية لابنه من أولى ابتدائي، هو عمل عمارة وكتب تحتها صيدلية تحت الإنشاء لغاية ما تخرج من الكلية، فهذا يريد أن فيريد أن يأخذ قاعدة يقنع بها أتباعه فيقول هذا تحت النصح. ولهذا فجأة تلاقي إنها نجات وفجأة تمتد، لو اختلف مع هذا نزل الحكم، هو في جيبه أصلا ختم في جيبه. يلا نقول لا إيه ده أنا صابر عليه بقى لي 7 سنين. طب ما كان ممكن يبقوا 7 و8 و9 و10، بس خلاص بقى انتهت المصلحة، يبقى حط الخدمة في ثانية، الخدمة موجود. إن انتهت المصلحة ولم يعد أو عارض هذا التمييع أمر أقوى منه، يبقى على طول يضع الخصم ويقول أنا صبرت يا أخي، صبرت، هذا ما في حيلة، هذا رجل معاند، هذا رجل مكابر. ما هو بالأمس قيل لك هذا، لكن قلت اصبروا يا جماعة، اصبروا يا جماعة، اصبروا. ولهذا أنت تصبر نعم، لكن لا تميع. والتمييع عدم وضع ضابط، التمييع عدم التحكم إلى الوصف الشرعي، التمييع عدم مراعاة الشروط وكذا، هذا هو التمييع. لكن بدعوة وتحت مظلة، مظلة هي استعمال قاعدة لكن تسمى بقاعدة إيه؟ كلمة حق أريد بها باطل. فأنت تقول تحت النص، كلمة تحت النص هذه كلمة حق ممكن إنسان لا يصدر حكما إذا كان إنسان تحت النص، لكن إسقاطها على المرض هذا غير موجود، ويبقى أريد بها باطل. هي كلمة حق نفسها لكن أريد بها باطل. نعم.
سؤال آخر شيخنا أحسن الله إليكم،
الرسالة يا شمان ها.
يقول لا تخلو بلد من البلاد من أهل البدع، وغالبا ما يكون السني مستضعفا فيصبر على أهل البدع ولا يعلن على الملأ تبديعهم حتى لا تتوقف دعوته، فهل مسلكه صحيح؟
رقم واحد كلامك صحيح الأول في التوصيف، أنت فعلا رقم واحد أنت مقتنع بتبديعهم، أنت تعتقد هذا؟ نعم. أقمت هذا على علم وعدل؟ نعم. أنت بحق ضعيف؟ نعم. ضعيف عن ماذا؟ أن يضربوك ولا أن يقتلوك ولا أن يخرجوك؟ لا لهذا ولا ذاك، ولكن يعني أنا كنت بعمل في مدرسة كده فممكن يعزلوني، وكنت بعمل في محل موبيليا ممكن أن هم معرض موبيليا ممكن يطردوني، يبقى ليس ضعفا، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا. يعني ما الدر الذي سلحق بك؟ قال تتوقف دعوتي التي هي إيه؟ هو دعوتك اللي لم تكن سنة وبدعة، ما الباقي؟ الكلام في التوبة والكلام في الصدق والأمانة، يعني كعموم الناس هذه دعوتك أصلا، إنما هذه الأشياء الأخرى مهمة وهي من الدين لكن عند غيرك، إنما كان هذه دعوتك، تتوقف دعوتك فيه. أنا رجل الآن بدعو السنة وبجهر وبأخالف أهل البدع والهواء، لكن في أذى في المسجد، في واحد مؤذي، هذا المؤذي لو أنا تكلمت كلمة فيه 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 في أحمد، في إبراهيم، في علي، هذا الرجل شر يثير المسؤولين ولا يثير الناس ولا يثير كذا فتعطل دعوتي، هذا بنقصه، هذا لا تذكره. لكن في نفس الوقت دعوات القائمة على التمييز بين السنة وبدعة وهل حق وهل باطل قائمة، يبقى ده أمر خاص بإيه؟ بشخص واحد ممكن يوقف لعجلة كاملة أنا قائم فيها. إنما أقول لا، احتمال تقف دعوة، احتمال التي هي ماذا؟ عندك دعوة التي هي ماذا؟ الدعوة التي يخاف عليها هي دعوة السنة، دعوة السلفية، دعوة لا أخاف، لكن أخاف من أن ينقص العدد من 100 إلى 50، هذا ليس خوفا معتبرا. أنا لو تكلمت في حسان راح جمهور حسان، أنا لو تكلمت في حويني راح جمهور الحويني، لكن باقي جمهور أهل السنة، باقي من أهل السنة من بقي، ولو ما بقي أي ضرر لحقني أنا لم أفرط في دعوتي، وإن توقفت فليس مني. فإذا هذه أمور تراعى بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. إذا وقس أخو العشير فلما دخل ألان له الكلام، لكن كل واحد النبي فعل معه هذا، ما كل واحد فعل مع النبي، لكن واحد بعينه، واحد معين، هذه تراعى مصلحة فيه. وهل هو مغمور ولا غير مغمور؟ يعني واحد مؤذي في المسجد، لا شيخ ولا طالب علم ولا كذا ولا له دعوة، ولكن هذا الرجل مؤذي وخلاص، يكره الإخوة ويكره للسنة ويكره كذا. أحذر الناس منه بالعلن وأقول له مثلا كذا كذا، وأنا أعلم أن شره مستطير في هذا، لا يترك مثل هذا. فإذا هذه أمور تقدر، ولهذا إن لم تكن عالما بضابطها فلا ينبغي أن تتخذ في ذلك خطوة إلا أن ترجع فيها إلى أهل العلم. نعم.
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وتقدس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه ما كان يحب تقي الدين، وكان له كلام في هذا، ويقول أهلي سموني بذلك أو لقبوني بهذا، يقول أهلي لقبوني بهذا، ومن هنا كره العلماء تقي الدين محي الدين. نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك لهم عذاب عظيم
وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
الله أكبر.
فأما الذين سودت وجوههم،
وإن كان الأثر هذا فيه نظر في إنقاء الثبوت، لكن المعنى صحيح، والوارد عن الصحابة والتابعين وكذا هذا صحيح. فتبيض وجوه أهل السنة والجماعة، سود وجوه أهل البدعة والفرقة. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة لأنهم أتوا بالسنة، وهي قد بيضت قلوبهم فبيضت وجوههم، والجزاء من جنس العمل. وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة لأنهم سودوا قلوبهم بالبدعة فسودت وجوههم لذلك. البعض بيعترض على هذا الأثر ويقول هذا الأثر خلاف الآية، لأن الله عز وجل قال في الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فهذا في الكفار، وأما تفسير ابن عباس هنا ففي أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة وأهل البدعة ليسوا كفارا إلا إذا كانت بدعتهم تكفر، فكيف الجواب عن هذا؟ أن البدعة تؤدي إلى الكفر. طيب بس قد يقول لك تؤدي إلى الكفر، يعني ليست على الكفر حال، يبقى لا ينبغي أن احنا نسقط حكم الكفر على هذا. قول يا حسام. نعم، يحمل على البدعة مكفرة، لكن سياق ابن عباس عام، تسود وجوه أهل البدعة والفرق. عطية، الآيات التي نزلت في الكفار والمشركين يجوز استدلال بها على من دونهم من أهل البدع والمعاصي وكذا من باب التحذير والتنفير؟ جواب أقرب، أقرب هذه الأجوبة. نعم. أشخاص قاعدة أهل الباطل واحدة، قاعدة أهل الباطل واحدة، بس الأحكام تختلف، الأحكام تختلف، لكن نعم. ومن أجل هذا أنا بستعمل آيات هنا في هنا على اعتبار أن المبدأ والقاعدة والمنطلق واحد، لكن الحكم بيختلف. أيوة بعض الفاظ. تمام، جيد، يعني انه بيقال لهم ينقاسوا حنسوقا ويبتعدوا، بس ليس معنى الابتعاد عن الشرب من الحوض ان كانوا اهل بدع انهم يكفرون. نعم نعم نعم، لكن الآية أقصد هو بيفسر الآية، فالآية بعدها فأما الذين سدوا أكفرتم بعد إيمانكم. ها سؤال، أكفرتم بعد إيمانكم؟ طيب إسقاط على أهل البدع.
شيخنا الكفر هنا قد نقول أنه ليس الكفر المخرج من الملة، أكفرتم بالحق إذ علمتموه.
طيب فين الدليل؟
لأن مادة الكفر تدل على الطلق.
أين الدليل على صرف الكفر هنا إلى الأصغر؟ يعني ما الدليل لو قيل لك ما الدليل؟ ها شكرا. الايه وفي هذه تمام صحيح. نعم يعني اذا نقول هل قول الله عز وجل في وتسود وجوه، هل هذا وهو في بيان حال الكفار أكفرتم بعد منكم يختص بهم؟ هو ده السؤال. نعم الكفار تسود وجوههم، لكن هل هذا خاص بهم؟ فعندنا الذي يطلب له الدليل هل هذا خاص بالكفار أو هو نص على مفرد من مفردات من تسود وجوههم، فتسود وجوه الكفار. وابن عباس من أعلم الناس بالقرآن أكفرتم بعد أنكم، هذا نص على مفرد من مفردات تدخل في العموم. فالذين تسود وجوههم الكفار وغير الكفار، فإذا نص على الكفار في النص فلا ينفي من عداه، ويكون هذا السواد للوجوه على حسب. فالسواد الذي يكون لأهل الكفر من كل وجه، ومن دونهم على حسب. فغاية ما في الآية النص على أن الكفار ممن تسود وجوه، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لكن لا يعني هذا أن هذا خاص بالكفار، كما هناك وعيد في بعض الأشياء لا يكون خاصا بالكفار وإنما يلحق أيضا من دونه. نعم كل الأحسن أعمالا في أهل الكفر في أهل البدع في كل من يحسبون أحسن صنعا في كل منهم، من فسر اليهود والنصارى ومنهم فسر الخوارج، وهي في كل من خالف. أي نعم.
إن عبد الوهاب على أثر النبي حاتم حذيفة لما قطع الخيط من اليد قال تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر.
ما هو هذا اللي قالوا إخوانك؟ ما هذا الاستدلال عادي، بس احنا نقصد وجه الاستدلال، وجه الاستدلال زي وجه الاستدلال ومن يؤمن أكثر بالله وهم مشركون، وجه الاستدلال أن هذا شرك أصل فهو يدخل، ومن يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون هذا شرك وإن كان أصغر، مع أن الآية في الشرك الأكبر في إيمان بالربوبية وما يؤمنون أكثر بالله وكفرون بالألوهية، لكن هذا من نوع الشرك أيضا هذا في البدع، أهل البدع وأهل الفرقة والاختلاف أيضا ممن تسود وجوههم يوم القيامة وإن كان هذا دون أهل الكفر. نعم.
فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب النار، وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
إنهم كلاب النار فلا تدخلن الجنة أبدا، ولا طارة هم كلاب أهل النار وطارة هم في الجنة، هذا على مذهب من يكفر فهم كلاب أهل النار ولا يخرجون منه، وعلى مذهب من لا يكفر وهو صحيح لأن هذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم لا يكفرون، وبالتالي يكون هذا من باب الوعيد ومن دخل من النار فيكون على هذه الصفة، لكنهم في نفس الوقت مآلهم إلى الجنة، فلا ينفي الوعيد كما يكون في الزنات وكما يكون في أكلة الربا وكما يكون في كذا، ثم مآلهم بعد ذلك إلى ماذا؟ مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. والعلماء قالوا لماذا هم كلاب في النار؟ يعني لماذا الخوارج كلاب أهل النار يا أخوان؟ لماذا مو بخنازير ولا مو حمر ولا، يعني لماذا كلاب أهل النار؟ ها؟ نعم، لأنهم يعتدون، يستحلون دماءهم، يقتلون أهل الإسلام ويلعنون أهل الأوثان، فهم كالكلاب. فكذلك في الآخرة يكون جزاء من صنيع أعماله. نعم.
قال الإمام
وقد صحت الأحاديث فيهم من أكثر من وجه، وهم الفرقة التي وردت فيها الأحاديث صحيح، وأما سائر الفرق فلم يرد فيها أحاديث صحيحة، وإن كان بعض يصحح بعض يعني الطرق في القدرية، لكن الصحيح أنه لم يصح في فرقة حديث يعني يسلم من الانتقاد إلا الخوارج. ولا يعني هذا أنهم أقبح من الروافض، فكون الشيء ورد فيهم لا يعني أن غيرهم أخف، فالروافض باتفاق أقبح من الخوارج أقبح، ولكن لعل أن هذه الطائفة لما كان شرها العملي على الأمة أوقع، يعني شوف الروافض يرفعون مع الكذب التقي، إنما الخوارج ما عندهم تقي، الخوارج يقتلون الصحابة ما يبالون، فمن جهة عملية أشر، إنما الروافض عندهم تقي، يهدمون نعم لكن بالإعانة، من تحت يساعدون، يعطون أخبارا، خونة غير ذلك، إنما السيف وتسليطه وكذا وقرونهم المتتابعة، إنما هذا في الخوارج. فيكون التحذير هذا والله أعلم كانت الحكمة منه ونص عليه، أولا لوقوع هذا من لوقوع الداعي، لما قال الرجل للرسول اعدل، فأراد النبي أن يبين أنا من جنس هذا، ستخرج طائفة وصفهم كيت وكيت، وليس فقط الآن، وليس هذا الأمر أمر رجل، فيكون الداعي قد وجد، يكون الداعي قد وجد بخلاف الروافض لم يكن الداعي موجودا، أو يكون هذا يعني وجود الداعي كان لحكمة الله عز وجل حتى يحذر من هذه الطائفة التي شررها وضررها ضرر عام ينال منه المسلمون ما ينالون، حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما سلموا منهم. نعم. نعم طبعا تنقل إجماع الصحابة على التكفير، هذا المنقول عن الصحابة، لم ينقل عن الصحابة خلاف ذلك في تكفير الخوارج. نعم.
في عدم تكفير،
إجماع على عدم تكفير
خوارج.
أيوة إجماع على عدم تكفير خوارج. أيوة أنا بقول ممكن ننقل عن الصحابة إجماع في عدم تكفير خوارج، أنت تقول ممكن ننقل عن أحد من الصحابة عدم تكفير خوارج، إنما الإجماع منقول، إجماع الصحابة على عدم تكفيرهم مش على كفرهم. نعم الإيه بعد، إحنا بنتكلم عن الصحابة، الخلاف ورد عن هذا، البخاري استظهر عدم استظهر كفرهم، ابن العربي استظهر كفرهم، لكن الصحيح أنهم لا يكفرون، لأن الصحابة قاتلوهم قتال معتدين بغاة أهل أهواء، ما قتلهم قتال كفار. نعم نعم، خفاء الحق، وجود الخلاف هذا بعد ذلك هذا خفاء حق، ولهذا هذا من المخالفة، شيء عليه الصحابة لا نخرج عنه أبدا طالما الصحابة ما اختلفوا هذا. وبعدين الصحابة توافر لهم الأمر العلمي والعملي، يعني عمليا قاتلوهم قتالا عمليا، والصحابة موجودون ومتوافرون، وقاتلوهم قتالا مدحه كل أحد واتفقوا عليه، بخلاف قتال علي مع معاوية، ما اعتزل جل الصحابة هذا، لم يقاتل من 10,000 إلا 100 بل لم يبلغوا 30، إنما في قتال الخوارج ما تخلف أحد. ولهذا يقول شيخ الإسلام من لم يفرق بين قتال الخوارج والبغاة فقد أخطأ خطأ، شديدا أو كما قال رحمه الله. نعم.
قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيح،
وهو ما مال إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا تكفير الخوارج، لكن اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على بعض ألفاظ مثل يمرقون من الإسلام كما يمرقون من الرمية ثم لا يعودون إليه، لأن أضربتم لأقتلهم قتل عاد، وقتل عاد هذا قتل كفار، لكن كل هذه الألفاظ لا تدل على هذا الأمر بعد علمي والعلم بأن الصحابة لم يكفروه، فيمكن تأويلها ببساطة جدا. وغيرها من النصوص في العصاة قد ورد نحو من هذا، فيمرقون من الإسلام كما يمرق سلم الرمية، الإسلام الخالص الذي كان عليه النبي وسلم السنة، ثم لا يعودون إليه يعني سالمين، يبقون ينتقلون من فتنة إلى فتنة. لا، لأن أضربتم أقتلهم قتل عاد، قتل عاد أي أنه يقتلهم بلا إنذار، ليس باللازم المخاطبة، ولهذا العلماء قالوا في اختيار الخوارج لا يلزم الأول مخاطبة إلا إذا رأى ولي الأمر ذلك، إذا رأى ولي الأمر المصلحة في هذا فلا بأس. فصفة القتال فقط وليس حكم المقاتل، إنما الصفة. نعم.
وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره.
ولهذا قاتل علي بما أوصف فيه علي رضي الله عنه، أن يقتل ردة ولا ينتظر إذا مات إذا كذا حتى ينظر في القصاص، قصاص صح ولا ردة؟ أين؟ قال ايه؟ نعم، هو قال علي من الكفر كفر. نعم.
يقرؤون القرآن لا يجاوز،
لكن ما قال اخوانا بغوا علي، يعني في عبارتين من الكفر فر، هذا في الخوارج، انما اخوانا بغوا علينا هذا في البغاة وليس في الخوارج.
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الاسلام كما تمرق الرمية، وفي رواية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان.
نعم.
والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم.
اقرأ كلام شيخ الإسلام. أيوة. والخوارج هم أول.
والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله.
أي نعم، يكفرون من خالفه، كل من خالف خوارج يكفرونه، وبحسب طوائفهم إذا جمعتها، فهناك المكفر بالكبائر، وهناك المكفر بما دون ذلك. نعم.
وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم.
هذه قاعدة. يبقى عندنا قواعد. واحد، فوائد. واحد، الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب. اثنان، الخوارج يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. ثلاثة، أهل البدع يبتدعون بدعة البدعة ويكفرون من خالفهم فيه. أربعة، أهل السنة يتبعون الكتاب ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. هذه 4 فوائد. هذه 4 فوائد. الفائدة الأولى،
الخوارج هم أول من كفر المسلمين
بالذنوب. الفائدة الثانية، الخوارج يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. الفائدة الثالثة، أهل البدع يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. 4، أهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. نعم.
وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة.
هذه فائدة. أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة. أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة. أول من كفر المسلمين بذنوب الخوارج. شوف أوليته، أوليات. ولهذا من نوع العلم الذي ينبغي أن نتعلمه نشأة البدع وتطوره، النشأة والتطور، نشأة البدعة. كيف نشأت؟ ما أول بدعة نشأت؟ في عهد من؟ على يد من؟ كيف تعامل أهل السنة والجماعة معه. طيب هل هذه الفرق وقفت عند البدعة الأولى أو انقسمت إلى طوائف وتطورت في بدعها؟ فقارن بين معتقد الفرقة من أول النشأة إلى الآن. نعم.
حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم.
لأنه طبعا لما علي رضي الله عنه حصل بينه وبين معاوية ما حصل وحصل التحكيم وكذا، من هنا كفر المحكمة عليا ومعاوية، عليا ومعاوية وعمر بن العاص نعم. ولهذا كانوا قد اتفقوا على قتل هؤلاء جميعا في وقت واحد. نعم.
وأما الشيعة فحرك غاليتهم بالنار وطلب قتل
علي رضي الله عنه. عقب الطائفتين، الطائفة التي غلت فيه فألته، والطائفة التي جفت فيه فكفرته، سبحان الله. فعلي رضي الله عنه كان بين طائفتين. يا الله، شوف ابتلاء أهل الحق، سبحان الله. طائفة غلت فعبدت وألهت، غلت فألهت، وطائفة جفت فكفرت. عاقب الطائفتين، عاقب من ألهه بالتحريق، خد الأخاديد وأضرم النيران ودعاهم إلى التوبة، فمن لم يرجع حرق. وطائفة عاقبها بالسيف وهم الخوارج. فعلي قاتل المرتدين وقاتل البغاة المارقين. نعم.
وطلب قتل عبد الله بن سبأ.
أما الخوارج
فقتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرك غاليتهم بالنار. وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال
هذا بجلد من يفضله على بكر وعمر، فكيف بمن يكفر أبا بكر وعمر؟ وقال لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر أو عمر إلا جلدت حد الفرية يجده 80 جلدة، لأنه مفترن. فكيف تزعم الروافض أنه ليس فقط أفضل، ده أخف الفرق، وهم بعض الفرق من الزيدية أخفهم يفضل عليا على أبي بكر وعمر فقط، وإلا هناك من يكفرهم وجمهورهم يكفرهم. نعم.
وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، رواه عنه البخاري في صحيحه.
نعم.
ومن أصول
وليس هذا عن علي فقط، بل عن الأمة كلها، عن الصحابة كلهم، كما في أثر ابن عمر أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، 3 ورد بهم أثر ابن عمر في البخاري. ولهذا لا يعتد بخلاف في تفضيل علي على عثمان أبدا، ولا أثر من علم. لكن ورد عن بعض التابعين أنه قال ذلك. نعم ورد، ورد عن بعضهم ورجع كالثوري وغيره وبعض أهل الكوفة، لكن لا يعتد بهذا أبدا. فلا يذكر، تذكر المسائل، مسألة من مسائل خلاف، وإنما هذه مسألة لا نقول مسائل الإجماع، بل من مسائل السنة التقريرية قبل نقد الإجماع بعد ذلك. إنما في عهد النبي سنة تقريرية، كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير رضي الله بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يبقى دي السنة تقريرية، سنة النبي هذه أن تقدم عثمان على علي رضي الله عنه. نعم.
ومن أصول أهل السنة،
ومسألة إن كان خلافا ثم يعني رفع أو كذا، لم يكن خلاف أصلا، لكن باعتبار واقع، يعني أن بعضهم أن هناك من خالف هذا بهذا الاعتبار، لكن الخلاف معتد يعني به خلاف قوي ثم رفع أبدا. نعم. ولم يكن هذا في الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة ما قال أحد فيهم بأن عليا أفضل من عثمان. عبد الرحمن بن عوف لما طفق يستشير الصحابة في علي أو عثمان، فما وجد من الصحابة أحدا يعدل بعثمان. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة،
يعني لا يدعون الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور خلف أهل البدع أبدا، فلهم الذين يكفرونهم فليصلون خلفهم، ولهم الذين يتوقفون فيهم حتى يتبين لهم. جماعة التوقف والتبين، وهم طائفة من خوارج أيضا كان منهجهم هذا، لا نصلي إلا خلف من نعلم إيه حالة، لأن لابد من أن يكون عنده ماذا، أن يكون عنده الحد الأدنى من الإسلام. طيب الحد الأدنى من الإسلام الفرق مختلفة فيه، ولهذا لا يصلون إلا خلف من يعلمون أن عنده الحد الأدنى من الإسلام. إنما أهل السنة والجماعة يصلون خلف كل من ظهر منه الإسلام إلا أن يكفر. نعم.
فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين.
تمام.
ولم يقل
يبقى إذن خذ دي كلها فوائد، هذه كلها فوائد، فوائد من أصول السنة والجماعة أن يصلون خلف الجمعة والجماعات والأعياد. لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعله البدع من الرافضة وغيره. طيب يعني مراد أنهم يصلون الجمعة والجماعات والأعياد خلف أهل البدع والمعاصي. طيب قاعدتهم أيضا إن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. إن كان مستورا لم تظهر منه بدعة، ولم يقل أحد من أئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، لا احنا بنبني على الظاهر، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. ده الشطر الأول، يبقى المسلم الذي لم يظهر منه بدعة يصلون وراء باتفاق. طب نيجي بقى الذي يظهر، قال
ولم يقل أحد،
ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة،
نعم،
أو فجور،
ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم.
تمام. يبقى عندنا الآن ثلاث مسائل. ها، من يميزها؟ المسألة الأولى الصلاة خلف مستور. الإمام المستور الذي لم تظهر منه بدعة ولا فجور، هذا يصلى وراءه باتفاق الأئمة الأربعة وغيره من أئمة المسلمين. طيب المسألة الثانية الصلاة خلف من ظهرت منه بدعة ولا أحد غيره ولا يمكن الصلاة خلف أحد غيره، فهذا يصلى خلف بلا خلاف عندهم أيضا. الثالثة أن يظهر منه بدعة أو فجور ويمكنه الصلاة خلف غير، فهذا أكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهو الصحيح، لكن لا ينبغي فعل هذا، بل ينبغي هجره وعدم الصلاة خلفه، لكن إن صلى فصلاته صحيحة، لأن صحة الصلاة منوطة بصحة الإسلام، فمن صح إسلامه صحت الصلاة خلفه من أهل البدع، أما من لم يصح إسلامه هذا كافر، وبالتالي لا يصلى وراء الكافر. يبقى عندنا الآن ثلاث حالات، الحالة الأولى مستور الحال الذي ينتظر منه بدعة فهذا يصلى وراء بلا خلاف، الحالة الثانية مبتدع ضال ولكن لا يمكن الصلاة خلف غيره فهذا يصلى وراءه ولا تترك الجمعة والجماعات، الحالة الثالثة هي اللي ظهرت منه بدعة ويمكن يصلي خلف غيره، فصلاة المأموم خلفه صحيحة عند قول الأكثر والصواب. نعم نعم. بالنسبة للإثم إذا كان إنسان جاهلا ولا يدري عن الأحكام فلا يأثم، لكن لو كان رجل سنة وكان هجر هذا الرجل يلزم فإنه يأثم، لأنه ينبغي أن يهجر هذا الرجل وتهجر الصلاة خلفه كما تهجر الصلاة عليه تهجر الصلاة وراءه من أئمة السنة ومن علماء السنة، لكن من جهة الصحة فده صح. نعم.
وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرف على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحد أنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله.
يا سلام يا سلام يا أخوان، قواعد قوالب يا أخوان، علم 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 نحتاج إليه. رحم الله شيخ الإسلام. خلاص يا أخواني بارك الله فيكم، أن هنا الثلاث حالات نستعين الله ونبدأ الحالة الرابعة. كان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. كيف على سبيل الاستحباب رفعت إشكالا ضخما جدا، لأن ممكن أن تأخذ أنت بوقائع أعيان وردت عن بعض السلف أنه ما كان يصلي خلف هذا الإنسان وكان يرى أنه ما يصلي إلا خلف من يعرفه، فتقول هذا فيه دليل لمين؟ لأصحاب التوقف والتبين أننا لابد أن نعرف حال الإنسان ولا نصلي خلف من لا نعرفه ولا نكتفي بظهور الإسلام منه. فيقال إنما هذا على وجه ماذا؟ الاستحباب. إنما هذا على وجه الاستحباب، وعنده أئمة متعددون كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله. لم يقل أحد
في مجموع الفتاوى، ولم يقل أحمد،
ما هو لم يقل أحد
أحمد
طبعا دي فارق في المجموع، ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله، وكذلك أحد من الأئمة المعتبرين أنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله، لأن هذا ينافي الأدلة. الأدلة إنما يصلى خلف من عرف ومن ظهر له منا لنا إسلامه تصح الصلاة، حتى ولو كان في الباطن كافرا، حتى ولو كان منافقا في الباطن. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هنا المنقول، يبقى نستفيد بقى أن المنقول عن بعض السلف الذين كانوا لا يرون الصلاة إلا خلف من يعرفون أن ذلك لم يكن على وجه وجوب، إنما كان هذا على وجه استحباب. وأنا أقول عندي أئمة متعددون وكذا، والتصوف مشهور في البلد مثلا، وأنا بنتقي الإمام الذي يسلم من هذا شيء طيب، لكن أن توجب ذلك وأن تجعل هذا حد بصحة جماعة غيرها لا، كما فعل مبتدع في الصعيد، ولله أمر الصعيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقهم السنة. سبحان الله، كل ما يظهر طويل بعلمه يمكن أن ينتفع به يقسم ظهره ويقسم ظهر من حاول، وما أفلح أحد من مشاهيرهم يعني هناك سبحان الله، فيما أعلم يعني فيما أعلم، لكن كمشاهير يعني معروفين أنا ما في. وحالهم آل إلى التكفير والضلال، ولا يعرف طالب علم معروف مشهور ينتفع به الناس. يوجد نعم أفراد من الإخوة أهل السنة والجماعة وكذا، لكن أقصد يعني إخوة أمن ومشايخ يدرسون يتبعهم الناس، كلما خرج واحد سبحان الله وكأنما يعني أعجب بنفسه ولا ما أدري، لأن كل هؤلاء يجمعهم المشترك بينهم التعلم من المكتبة وما أسرع سقوط هؤلاء بتعامل مكاتب أهو. شايفين أخذ العلم من فهمهم هم. طيب.
ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع، وكانوا باطنيا
يعني أحدهم كان يمدح شيخ الإسلام وبوابة ثقة شيخ الإسلام، بعد ذلك بطل شيخ الإسلام إن لم يكن الآن كفر شيخ الإسلام، ده واحد. آخر كان أيضا كان أذكره كان يثني علينا وكان يرد على رسلان ويدافع عنا، وفي النهاية كفرنا وكفر رسلان وكفر الدنيا كلها من هؤلاء. والثالث أظهر قول أهل السنة في الثورة الأولى والرد على حويني، وفي النهاية زاغ وضل، وفقه وفقه الحويني في كثير من مسائله ومسالكه مع مخالفته للعلماء في التعليم مع شذوذاته في مسائل وفي التربية. ورابع وسط بين بين، ما زال لم أحصل حاله الأخير من ناحية كان يظهر السنة، فجأة بدأ الحال يتغير وبدأ بعض المسائل يتركها وبعض الشذوذات تظهر فيه، فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد
يقول
كثر
في ترجمته أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي أبو عمرو فقيه حنبلي زاهد سكن مصر توفي بها سنة 64 و500. نعم.
وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية.
كتاب صفة الصفوة اختصر بحيلة الأولياء وهو غير صفة الصفوة لابن الجوزي. نعم.
وكان بسبب ذلك كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها
طبعا يعني هؤلاء باطنية ملاحدة وانتشروا وكانوا في ذلك الزمان مظهرين التشيع وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك كثرت البدع. كان يا إخواني الخطبة لابد فيها سب الصحابة، فمن شتم وسب فله دينار وإردب، أو كما قال 100 سنة والمنابر على هذا. نعم.
ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة.
طبعا يعني السنة في مقابل كل هذه الأشياء وفي الجملة كذلك صلاح الدين، لكنه أظهر لا شك مذهب الأشاعرة وتبناه، وكان يعتقد أنه الحق لكون بطانتي كانت من هؤلاء، فاعتقد أن هذا هو الحق، لكن الله نصر به الإسلام وله الوقائع يعني المحمودة. لكن في هذا الباب فكان ممن أسهم في نشر المذهب الأشعري. نعم.
وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها.
ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة. كلمة السنة المخالفة للرافضة، وليست كلمة السنة المخالفة للأشاعرة والمعتزلة. ثم صار
العلم والسنة يكثر بها ويظهر.
نعم.
فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة
المستور الذي ما نعرف حاله هذه جائزة خلف أئمة المسلمين، خلف المستور باتفاق علماء المسلمين، هذه فائدة الصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين كما سبق. نعم.
ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة.
أي فائدة، شوفي كلها فوائد ما شاء الله. من قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. تمام.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال.
نعم.
ولا يجوز تكفير المسلم،
لكن هذا في أول حال كان أمره يعني خفيا، فربما هذا كان في حال خفاء أمره. نعم.
ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله.
يبقى إذن إذا كان هذا صلاة الصحابة خلف أهل الفجور، فكيف بالمستور؟ إذا كان هذا خلف من ظهرت بدعته وضلاله، فكيف بالمستور؟ نعم.
ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما
أنزل. هذه قاعدة جديدة أيضا، فائدة، هذه فائدة وقاعدة جديدة.
فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.
يبقى قاعدة الصلاة، عرفنا الصلاة وتقسيمها يا إخوان وأحوالها، بارك الله فيكم. يبقى هي سريعا كده، سريعا سريعا، ها، بالنسبة لأحوال الصلاة خلف مستور الحال ومن ظهرت منه بدعة وضلالات، الأحوال التي ذكرها شيخ الإسلام. واحد، عزازي، الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين، لا والأئمة وأئمة المسلمين، بس هو بينص على الأربعة يعني من بينهم أظهرهم يعني، بس. واثنان، اثنان، أشرف، من قال بأن الصلاة باطلة أو محرمة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع السنة. طيب، قول الصلاة خلف مبتدع، ولا يمكن الصلاة خلف غيره، هذه جائزة باتفاق علماء المسلمين. طيب الثالثة، إذا كان مبتدعا وكذا وأمكن الصلاة خلف غيره فهذا فأكثر علماء على الصحة والصحيح الصواب. طيب في الرابعة ولا شيء؟ أكيد ما في الرابعة.
فعل أحمد لا
يجوز أن فعل بعض السلف، أيضا نقول أن بأن فعل بعض السلف من ترك الصلاة خلف من لا يعرف حاله إنما كان هذا على استحباب وكان منوطا به بحال خاص. نعم. طيب ننتقل بقى إلى التكفير. قال: ولا يجوز،
ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم.
تمام.
والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
هذا من جهة القتال، مجمع على قتال الخوارج. نعم.
ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة،
بل يعني وغيرهما من الصحابة، مش هما فقط، وغيرهما من الصحابة. إذن الصحابة متفقون على أمرين: الأمر الأول قتالهم، الأمر الثاني على عدم تكفيرهم. هذه مسائل ثمينة يا إخواني ومفيدة ونافعة، تبات يا حسام، ولهذا لا نعتد بكلام أحد بعد الصحابة حتى ولو كان من البخاري رحمه الله. نعم.
بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار.
نعم.
ولهذا لم يسبي حريمهم ولم يغنم أموالهم.
الله أكبر. ولو كانوا كفارا
لسبى حريمهم وغنم
أموالهم. نعم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
الله أكبر. صحيح، يعني إذا كان هذا في الخوارج ولم يكفروا الصحابة، فكيف بمن دونهم؟ نعم،
والأصل أن دماء،
مع أن النبي أمر بقتالهم، يعني الأمر فيهم قد يكون الاشتباه فيه أقوى، ومع ذلك الصحابة لم يشتبه عليهم أمرهم لا في القتال ولا في التكفير. نعم،
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له.
طيب، يبقى إذن التكفير هذا ما يصح بمجرد ذنب يفعله الإنسان أو يقع منه، حتى ولو كان الذنب هذا مكفرا كفرا، حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، حتى ولو كان هذا الذنب ماذا؟ كفرا. فكيف إذا لم يكن كفرا؟ طيب، هذه قاعدة. قاعدة ثانية تتعلق بالدماء. الأصل أن دماء المسلمين
وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذه الأحاديث كلها في
ومعنى الصحة. فقد باء بها أحدهما، هذا من باب الوعيد، يعني إما أن يكون الذي قاله حقا وصدقا ويكون أخوه كافرا بالدليل. طيب، إذا لم يكن كافرا بالدليل فيعود الكفر عليه، هذا بقى من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. والكفر الذي يعود عليه كفر أصغر وليس أكبر، هذا كفر أصغر وليس أكبر، أي فقد وقع في معصية، هذه المعصية هي كفر دون كفر. اكتبوا هذه يا أخواني، لا مهمة. فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، ولا حارت عليه يعني رجعت، والذي يرجع عليه إنما هو الكفر الأصغر، فيكون اتهامه لأخيه بغير حق، فيكون اتهامه لأخيه بغير حق معصية ورد وصف فاعلها بالكفر دون الكفر وليس الأكبر، إلا إذا ترتب على تكفيره له تكذيب نص أو استحلال محرم. نعم.
وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا هذا. صحيح. بل شهد للجميع بالجنة.
نعم.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا.
تمام. وليس أنه عمد إلى قتل مسلم. نعم.
فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال،
ولهذا بعد هذه الآية قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم.
ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادونك معاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون.
سبحان الله. نعم.
ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك.
هذه يا أخواني مقطع يجب حفظه، مقطع يجب حفظه، اللي هو إيه؟ ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعض. شوف، مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض. شوف سبحان الله، يتقاتلان ومع ذلك يقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، يبقى شيخه ما زال يأخذ العلم عنه، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك، لأن هذا كان بتأويل. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة،
بسنة
عامة، فأعطاه ذلك، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم،
القحط يعني.
وسألهم ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك. وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا.
نعم.
وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. هذا مع أن الله أمر بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الشيء نكر في سياق النفي، فالإسلام يحرم الحزبية والتفرق تحت أي صورة من الصور ومسمى من المسميات. نعم. لا تلتفت إلى الجهال أهل البدع الذين يجوزون إقامة الأحزاب نصرة للإسلام، وكفى به إضعافا لا نصرة. نعم.
المغرب أذن شيء.
نعم.
أذن المغرب.
طيب، أنا يعني ودي وبقي دقائق نأخذها بعد الصلاة إن شاء الله، نأخذها بعد الصلاة حتى يعني ما يبقى شيء إن شاء الله، مش هنزيد بعد الصلاة بإذن الله، نأخذها وما تيسر.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة وهي قائمة في جمع كلمة المسلمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وقال: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال: الشيطان ذئب الإنسان.
ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الجماعة، وكلمة الجماعة كلمة غالية، كلمة غالية، كلمة عظيمة، إذا خرج الإنسان عنها فقد خرج عن السنة، فقد خرج عن السنة إذا خرج الإنسان عنها. فكلمة الجماعة كلمة عظيمة، هذه الكلمة كلمة عظيمة. ويراد بالجماعة إما جماعة الأبدان مع إمام المسلمين وجماعة المسلمين، أو جماعة الدين وهي جماعة أهل السنة على معتقدهم، وكل منهما يلزم منه الآخر. فمن كان مع إمام المسلمين ومع حاكم المسلمين فإنه يكون على مذهب السنة والجماعة، لكن نظرا لأنه قد يكون الإنسان مع إمام المسلمين ومع جماعة المسلمين ولكن ليس على أصول أهل السنة، فلا بد يعني من التفصيل. يكون على أصول أهل السنة قاطبة، ومنها أن يكون مع جماعة المسلمين. ولهذا لا يلزم من كونه مع إمام المسلمين أن يكون مع أهل السنة، لكن يلزم إذا كان مع أهل السنة أن يكون مع جماعة المسلمين ومع إمامه. واضح؟ يعني لا يلزم إذا كان مع الإمام أن يكون مع الأئمة وأهل السنة، فقد يكون في هذا الباب موافقا للسنة وهو أن يكون مع إمام المسلمين وجماعة المسلمين، لكن في أبواب أخرى لا يكون على السنة كالقدر والصحابة وغير ذلك. لكن إذا كان من أهل السنة الخلص فحتما ولابد سيكون مع جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا النبي قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم. فعليكم بالجماعة سواء جماعة أبدان مع إمام المسلمين أو جماعة دين مع أهل السنة. إذن لا يكون الرجل مع الجماعة ولا مع أهل السنة إذا كان خارجا عن جماعة المسلمين وإمامهم، ينابذ، يقاتل، يخرج، هذا لا يكون من أهل السنة. نعم.
وقال: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا.
فالخلاصة مما سبق في بيان حكم الصلاة خلف أهل البدع أو مستور الحال، وبعد بيان أنه لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا توفرت شروط وانتفاء الموانع، وبعد بيان حال أن المسلم أن كل المسلم على المسلم حرام، بعد هذا البيان وبعد بيان لزوم الجماعة وتحريم الفرقة،
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي،
ولا يسأل يقول هذا على السنة، هذا على البدعة، هذا على الإسلام، هذا على الكفر، هذا على كذا، وإنما يصلي خلف من يكون من أئمة المسلمين، إلا إذا عرف أن هذا مبتدع أو أخبر بأن هذا مبتدع معتزلي أشعاري كذا، ويمكن الصلاة خلف غيره فإنه يصلي خلف غيره ويهجر الصلاة خلف هذا. نعم. أما أنه يسأل هذا على أي منهج، هذا على أي مذهب، هذا على أي كذا، يعني ليصلي وراءه صلاة صحيحة ويدع الصلاة خلف غيره لكونها باطلة أو كونها مثلا محرمة أو كونها كذا، لا. نعم.
وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك. وإلا
لكن إذا كان يسأل من باب يعني أنه لو أمكنه أن يصلي خلف إمام من أئمة السنة فيكون أفضل، هذا لا بأس. نعم.
وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قال: وإذا رأى، وإن رأى،
وإن رأى بعضهم
ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه، يعني هداية دلالة، أمكن أن يهديه هنا الهداية
الدلالة، وإلا ما في أحد يملك لأحد من هداية التوفيق. نعم، فعل ذلك وإلا فليكن الفرعون سيلة سعى. هذا كلام جميل وعظيم وتأصيل بديع. شيخ الإسلام يعني إذا قرأنا له فهو من المقررين، يعني ينتفع الإنسان بتقعيداته وتأصيلاته، لأنها والحمد لله خارجة من معين السنة. فالواجب على المسلم إذا صار في بلد من بلدان المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة على واحد. اثنين، يوالي المؤمنين ولا يعاديهم. ثلاثة، إذا رأى بعضهم ضالا أو غويا وأمكن أن يعوه إلى السنة دعاه، وإذا فليكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يقوم مع المسلمين بالحق الشرعي والنصيحة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التناوس الدري: الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولا، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه.
طبعا كل واحدة من هذه تحفظ حفظا. إن كان قادرا أن يولي في إمامة المسلمين، يعني وحاكم أو أمير أو أي أحد، إذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولا، يقدم صاحب السنة إذا كان قادرا على ذلك. وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، فإنه لا ينبغي ترك الساحة لأهل البدع يظهرون بدعهم وضلالهم، بل ينبغي الأخذ على أيديه. نعم نعم نعم. إمامة المسلمين في الصلاة إذا كانت من صلاحيات دون الأمير والسلطان، أو إمامة المسلمين الفرعية في الإمرة الفرعية، ويكون هذا من إمام المسلمين
السياق
العام. نعم.
السياق هنا شيخنا الصلاة.
نعم، هي الصلاة الأقرب الصلاة، لكن أيا كان يعني المهم أنه لا يولى على المسلمين، سواء في إمرة أو في إمامة مسجد أو في قيام على رعاية أحد، أيا كان أن يقدم القوي الأمين، مع الإمكان نقدم القوي الأمين. نعم.
وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وإن كان في هجره لمظهر البدعة لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم.
الحقيقة أحوال متعددة، يعني الشيخ السام يذكر أحوال متعددة وضمن قواعد عظيمة وأحكام راسخة نحن نحتاجها في الواقع العام. تعرفون أن هذا لما يقع فيه خلاف كبير جدا بين الجماعات والطوائف والمناهج كما يقال، هذه مسائل مهمة. طيب، هذه مسألة الإمام ومسألة الائتمام. من جهة الائتمام، إذا نزلنا بلدا بلدان ائتممنا بالمسلمين، إلا إذا علمنا بأن هذا مبتدع وهذا ضال وغيره من أهل السنة موجود نصلي خلفه. طيب، هذا ضال منحرف ويمكن أن ندل على الخير: تعالى يا أخي، أنا رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا، هذا غلط، هذا مخالف للسنة، هذا مقتضى أصلا، هذا حق المسلم على المسلم. تعرف أن هذا الرجل قد يكون معذورا في ضلاله، ولا أعذر أنا يا صاحب السنة في ترك البيان، فألقى الله هذا في عنقي، ألقى الله هذا في عنقي لأنني لم أبين له، مع أنه قد يكون معذورا حيث أنه لا يعرف الحق، كما كنت أنت منحرفا يوما ما، فدلك دل وأرشدك مرشد، ولولاه بعض فضل الله سبحانه وتعالى ما كنت على السنة. كلنا يا أخوان، ذاك الرجل الذي كان سبب هدايته رجل دعاه أو عالم وجهه أو غير ذلك. طيب، بالنسبة للإمام، من أمكننا من توليته من أهل القوة والأمانة واللينة، سواء في إمامة مسجد، سواء في مصالح مسلمين، سواء نختار الأتقى والأسبق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن
في ذلك الخير العظيم إذا تولى أمر المسلمين من هو عالم بالدين، من هو بهم رحيم، من هو أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب إذا لم نجد هؤلاء صنف الأعلى أخذنا من دونهم ممن هم أقل منهم، ونتدرج في هذا مع عدم القدرة على تولية الأفضل. نعم. ولهذا كان أحمد رحمه الله تعالى يكتب ألا يولى الجهمية، ومن قال خلق القرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق كان أحمد لا ينصح به، ولما استشير في ذلك منع أناسا منهم يعقوب بن شيبة وقال هذا مبتدع ضال. فالمسألة ليست سهلة. أنا ما أولي إخوانيا ولا تبلغيا ولا برهميا ولا رسلانيا ولا أشعريا ولا صوفيا ولا أي أحد، لأن هذا يفسد دين المسلمين، لا يكون مدرسا ولا يكون مديرا ولا يكون عاملا في مدرسة. نعم العامل والله له دور عظيم، دور عظيم إذا كان صاحب سنة، أو شر مستطير إن كان صاحب بدعة. نعم 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 ارفع صوتك. واحد ايه؟ في امام راتب؟ يعني هتقصد حليق يعني او مسبل لا يتقدم صاحب السنة، انما هذا التفاضل في القراءة وكذا اذا كانوا في السنة سواء. نعم مش اعلم بالسنة لازم كانوا في السنة، ان هذا صاحب كبير صاحب معصية. نعم.
وأما إذا ولي غيره
بغير طيب حالة أخرى بقى، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة كما هجر نبي الثلاثة. المصلحة هنا كل يقولها لكن يخطئ في تقديرها. المصلحة يا إخوان الشرعية وليست المصلحة الشخصية، المصلحة بالنسبة لي لا، المصلحة بالنسبة للشرع بالنسبة للدعوة، ولو كان في ذلك فوات مصلحة لي، يعني أنا سأعزل من العمل مثلا أو سأترك عملا فيه تكسب يعني عالي وكذا وأكون دون ذلك أو إلى آخره، لكن في مصلحة شرعية في إظهار السنة وهجر هذا إذن أراعي المصلحة الشرعية. يبقى المصلحة الشرعية التي فيها نصحه ونصح المسلمين، إنما أترك الهجر لكون لو هجرته سوف تضيع مصلحة الدنيوية أو تقل، فأترك ذلك وأقول من باب درء المفسدة لأنه ما في مصلحة، لا غلط. فالمصالح والمفاسد تقدر هنا إنما تقدر باعتبار الشر، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا ربطها بالمهجور مصلحة مفسدة له فقط هذا قصور، إنما طارة تكون راجعة إلى المهجور وطارة تكون راجعة إلى المجتمع والأمة، بمعنى أنني لو هجرته هو لن يرجع، لكن سيرجع سيعرف السنة أناس آخرون، ستظهر السنة، يبقى يراعى هذا. يبقى المصلحة سواء كانت للمهجور أو كانت للمجتمع الذي هو فيه أو كانت مصلحة يكون فيها إظهار السنة، هذه كلها مصالح تقدر. نعم. ولهذا هذه الأمور قد تخضع للاجتهاد، فإن كان كل قد أفرغ وسع في الاجتهاد فلا ينبغي أن يضلل أحد في هذه المسائل، ولا أن يتهم بالتميع، ولا الآخر يتهم بالتشدد، طالما أنني اجتهدت فيها الاجتهاد الذي بنيت على دليل. أنا عندي ما هجرت هذا الإنسان مثلا باجتهاد وكذا، لا تأتي تقول هذا الرجل يوالي أهل بدع، أو هذا الرجل يوالي ما أدري إيه، أو هذا الرجل مثلا يماشي كذا. هذه مسألة، يعني أحد إخوانكم كان بيستفتيني في مسألة عنده تتعلق بالهجر وكذا في منذ أيام، قلت له أنت أدرى، المهم أن الضابط تتحقق، لأن أنا قد أفتيه بخلاف ما يحتاجه مناط المسألة فأشدد عليه أو أفوت فرصة، هو أدرى. ولو مسألة عندي أنا لن أستفتيه ولن أرجع إليه، أنا أدرى. الناس يختلفون والمقامات تختلف، وأنا قد أقول قولا من غير خبرة بالمهجور أو بالواقع عنده فترتب على ذلك تضييق، أو قد أجوز له فترتب على ذلك تمييع،
لهذا قل الأمر عندك، متى ما اتقيت الله في ذلك ورعيت المصلحة وأنت طالب علم لا تجامل نفسك ولا تتبع هواك، فافعل ما ترى. طب ولو بان خطأه؟ فهو من جملة المجتهدين طالما أنه اجتهد لتحقيق والوصول إلى الأمر الشرعي، إنما أنا لي مصلحة في هذا لا أهجر وأوجه الهجرة وليس لي مصلحة مع هذا، فأقول للإخوة إياكم أحد يذهب السنة والسنة تبو المرة الأولى، كان أين ذهبت السنة؟ فإذا كان الإنسان غير متهم في دينه وقدر بعض الأشياء مثلا حتى لو بنى بعد ذلك خطأه، فهو من جملة المشاهدين، ولا ينبغي للإخوة أن يهجر بعضهم بعضا، ولا أن يعتزل بعضهم بعضا، ولا أن يشدد بعضهم على بعض. نعم ننصح، نعم نقول كان الأولى كذا وكذا لأن قصرت في هذا، ويكمل بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا في هذا الأمر طالما أن له وجها شرعيا. إنما لو كنا احنا جميعا نرى مصلحة معينة والأخ هذا يأخذ رأيا في كذا ونحن نعلم أنه في هذا يعني له نوع هوى، لا نتبعه، لا نتبع في هذه المسألة، ونمضي على ما يغلب على ظننا كإخوة في مكان ما أن المصلحة كيت وكيت. مثل مسائل يعني العزاء مثلا، مثل مسائل عيادة بعض المرضى، مثل مسائل مثلا إلقاء السلام على بعض الناس، يعني هذه أمور يا إخواني الناس يختلفون، هذا شر وهذا أقل منه وهذا كذا، أنا ما أدري حدود هذا الرجل الذي عندك، أنا أعطيك الضابط، أقول يا أخي لو أنك اجتهدت لتحقيق مصلحة شرعية تضرأ مفسدة فعلا على الدعوة أو تجلب مصلحة لها فلك ذلك وأنت الأخبر، ولو اتقيت الله فبان الأمر على خلاف ما قدرت واجتهدت فإنك معذور إن شاء الله، والأمر سهل بإذن الله طالما أنه يدفع إليه ديانة. إذن هنا لابد من وقفة مع مسألة المصلحة، هل المصلحة تتعلق بالمهجور فقط أو أعم؟ الجواب أعم. اثنان، هل المفسدة التي تراعى في ضرئها هل المفسدة تقع عليك كمفسدة دنيوية ولا دعوية؟ لا دعوية بالدين، وقد تقدر مفسدة عليك أنت بدنيا لو أنها تؤدي إلى سجن أو أنها تؤدي إلى مثلا إلحاق ضرر ببدنك بعضو منك بكذا بكذا، و يمكن أنك لو وافقت اليوم غدا تتح لك فرصة فما في إشكال، هذا يعتبر يعني لأنه هذا يخضع لقاعدة الإكراه. نعم من أجل هذا لابد أن أجلس معا، إذا كان بعض الإخوة يهجر وبعض الإخوة ما يهجر والمبتدع يستدل على من هجر بمن لم يهجر، يبقى ينبغي ان احنا نجلس معا، يا اخي انت لماذا لم تهجر، او انت يا اخي لماذا هجرت، ونحقق المسألة فيما بيننا حتى لا يقع مثل هذا، ولان يعني اخضع لاجتهاد اخي لمصلحة ما وتفويض فرصة على مبتدع اولى من ان اتعصب لقولي. نعم مسألة ايه؟ نعم يعني الاخ الذي على السنة ولا يهجر، كلمة انه يعني ان هذا الرجل ضعيف في المنهج او في كذا، إن قصدنا به ضعيف في منطقته في مكانه ولو جهر بترتب عليه مفسدة كبرى هذا ضعف يراعى، أما إذا قصدنا بأنه ضعف في التمسك بالمنهج، ضعف في تبني المنهج، وهو ليس بضعيف ولا ترتب عليه مفسدة، لكن الأخ عنده يعني شيء من التميع، شيء من عدم الوضوح، شيء من التساهل، فمثل هذا لابد أن ننصح له ولابد أن نشد عليه ونشد عليه. نعم.
وأما إذا ولي غيره بغير
طبعا إذنه، أصحاب المنهج السلفي يتفاضلون بعضهم أقوى من بعض، بعضهم يظهر وبعضهم كذا، فلهذا ننصح من كان عنده نوع تميع أو نوع تهاون، يعني بل إخوة تهجر الشخص هذا وتعلم أنه مبتدع والأخ هذا يؤكل ويشارب، لا لا ينبغي، ولكن هذا الذي يظهر لي، هذا يظهر لك بدليل، هي كمسائل الاجتهاد أظهر دليلك الذي به تعذر. مش أظهر قولك، مش الشيخ ألف الدرس اليوم يعني دي مسألة تقضى الاجتهاد فلا ينبغي أن يعنب بعضنا بعضا. مسألة الاجتهاد صح، والاجتهاد ما حده المقبول إذا كان له حظ قوي من النظر. هل أنت عندك أدلة، عندك واقع، عندك شيء تقدمه فعلا قوي؟ هذا الشيء قوي. نعم.
وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمع والجماعات جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعه ببدعه حتى إن المصلي الجمعة
أو بدعة ببدعته. نعم.
حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادة الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة.
هذا الصحيح، بل هذا الصحيح، بل هذا الصحيح، ولا حجة مع من أبطل الصلاة، إنما هذا هو الصحيح. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته ألا يعيد.
صح.
حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب،
ومن عدم الماء
والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته.
نعم، إذا صلى الأولى وفرغ منها ودخلها على وجه مشروع ولم يقصر فإنه لا يعيد الصلاة ولا نأمر بعد الصلاة وقد فرغ منها. إنما النزاع يقع في ماذا؟ فإذا ما إذا دخلها على وجه مشروع لعدم وجود طهارة ما أو عدم تحقق شرط أو كونه مثلا عاريا أو إلى آخره لقد ثيابا، ثم أمكنه تحصيل الشرط هذا في أثناء الصلاة، فهل يخرج ويبدأ صلاته من جديد على شرطها أو يتم؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، والصحيح أنه يخرج، لأنه متى ما وجد هذا بطلت الصلاة حكما، وبطلت الصلاة حكما، إلا إذا كان يقدر أنه مثلا حضر ثوب أو ألقى واحد عليه ثوبا وهو عريان، فإنه ماذا؟ فإنه يستر بدنه ويتم فيما بقي. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أبلغ من ذلك أن ما كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء. فعمر وعمار رضي الله عنهما لما أجنبا، عمر لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يؤمرهما بالقضاء.
انتبهوا، جهلا به بالوجوب، جهلا بالوجوب. نعم.
وأبو ذر
وخرج الوقت، لكن لو جهلا بالوجوب والوقت باق يؤمر. نعم.
وأبو ذر رضي الله عنه لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء. والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء.
كل هذا فيه دليل على ماذا يا أخوان؟ على الإعذار
بالجهل.
بالجهل. شوف، هذا يترك صلاة، الصلاة أبو ذر والمستحاضة، والنبي ما أمر بإعادة، هذا جهل. لكن إذا كان في الوقت فإنه يؤمر بالصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المخطئ في صلاته بأن يصلي وأن يعيد صلاته، قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، لكن لم يأمر بإعادة ماذا؟ بإعادة ما مضى. وعليه فلا يقال مسألة تارك المعلوم من الدين بالضرورة، أو مثلا مسألة إذا كان في بلاد المسلمين فإنه لا يعذر، في بلاد أعظم من هذه البلاد، وفي مجتمع أعظم من هذا المجتمع، شيخهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجتمع أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل تبوك وأهل وأهل وأهل، والأمر أمر صلى وليس أمرا سهلا، إنما أمر يعني ظاهر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعذر هؤلاء، أعذر هؤلاء. فالتعليل بالدار والتعليل بظهور المسألة والتعليل بكذا كله غير منضبط إلا لمن بلغته حجة. فحينما تبلغك حجة في وجوب صلاة أو تبلغك حجة في وجوب توحيد وأن هذه الصورة شرك ومع ذلك تصر، لا، البيئة بيئة علم، الحجة أقيمت عليك، الأمر أمور ظاهرة، بمجرد أن نلفت أمرك إلى ذلك ونظرك إلى ذلك وقمنا الحجة عليك وما عندك شيء ترد بهذا فقد انقطعت معذرتك. فلا شك أن المسائل الكبار إقامة الحجة فيها أيسر من دقائق المسائل، من دقائق المسائل. إنما ابتداء قبل بلاغ الحجة تقول هذه ظاهرة، هذه خفية، هذا دار إسلام، هذا دار كفر، هذا أبدا أبدا. الإخوة يرسلون إلينا من بلاد الكفر أسئلة خاصة جدا في عقيدة في كذا لا يعرفها من يعيش في مكة بجوار الحرم. لو تذهب لو تسأل من يعيش في مكة بجوار الحرم بعض الناس يجهل أساسيات دينه، هذا في مكة وهذا في أمريكا أو في الصين، فلا يعتبر الأمر هذا باعتبار دار. فقد يكون واحد في دار الكفر أعلم من ألف في دار الإسلام بل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسائل لا بد فيها من البيان، ولهذا الإعذار بالجهل عام عام فيما يبدو لي حسب علمي. حسب علمي لو أن الإنسان بقي 100 سنة يجد دليلا صريحا صحيحا سالما في عدم الإعذار في أي مسألة مسائل لن يجد، وأن الجهل لا يعتبر فيه. فين الجهل هذا يعتبر؟ أين هذا؟ نعم.
والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمر،
يعني شوف وقت الإمساك، وقت الإمساك وقت دخول الفجر اختلفوا فيه، ظن بعضهم أن المراد بذلك الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل كما حصل مع عدي بن حاتم كان يقرأ هذا، والله عز وجل قال من الفجر من الفجر، وقد تأول الصحابة هذا بعض الصحابة، ومع ذلك النبي لم يأمرهم بالإعادة وما قال أنتم قصرتم أنا عندكم لماذا لم تسألوا، لأن الأمر لم يرد إلى ذهنهم، ظنوا أن هذا لا خلاف فيه، أن هذا لا يحتاج لسؤال. والذي وأبو ذر لما كان يجنب ويصلي نفس المسألة، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء. ولهذا يقال هذا معرض أو مقصر، لأنه الذين لا يعذرون بالجهل يردون عليك يقولون لك إيه هذا عند علماء وعنده كذا لكنه أعرض، والله لم يعذر المعرض، ولأنه قصر والشرع ما أعذر المقصر. نقول من الذي قال لك أنه قصر؟ قال عنده علماء وما سأل، ما سأل عن شيء لم يرد على ذهنه، إنما الذي يسأل يسأل عن شيء يرد عن ذهنه، وقع شك عنده فسأل. والصحابة هؤلاء وقائع عديدة الآن يا أخوان وقعت من الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما سألوا. المخطئ في صلاته قدرا رآه النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين لما دخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. سبحان الله العظيم، ما جاء في ذهنه أن يسأل النبي؟ والمستحاضة التي تركت الصلاة هذه المدة ما جاء في ذهنها أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبو ذر وعمر لم يصلي، وعمار تمرغ بتمرغ الدابة، والذين كانوا يأكلون في النهار، وأيضا المخطئ في صلاته، كل هؤلاء أعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا ولم يؤثم، حتى يأتي أقوام الآن يقولون هذا مفرط في السؤال عند العلماء ولم يسألوا. والعجيب أن يجعل حالهم كحال الكفار، يقول الكفار جهال ومع ذلك الحجة مقام عليهم. جهال بماذا؟ بأنه لم تبلغهم حجة الإسلام ولا دعوة الإسلام، لو كان كذلك لم توحنوا في الآخرة واعتبر هذا، لكن هؤلاء بلغتهم حجة الإسلام
وبلغتهم دعوة الرسول ولم يستجيبوا له، يبقى جهال بماذا؟ بالإعراض عن الإنقياد، وليس بعدم البلاغ. وإلا أنت متناقض حينما تقول يعذر تقام الحج يمتحن يوم القيامة من نشأ ببادية بعيدة ومن كان حديث عهد بكفر. طب ليه؟ لماذا؟ نعم.
والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات، والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة.
احفظوا كل هذه أمثلة تحفظ، لأن أمثلة عذر بجهل، لكنهم ينسفون نسفا بشيء واحد. ما هو؟ كل أمثلة ذكرتها في الأحكام وليست في الشرك، وليست في ماذا؟ وليست في الشرك. نقول لهم قصة ذات أنواط، يتفنون في أن يثبتوا أن هذا في الشرك الأصغر ما بالأكبر، وبتتدرج معه. وليس هناك فرق في الجاهل بين شرك وبين كفر وبين أصغر وبين أكبر وكذا. حتى تأتيهم بالكفر أيضا في الصفات والقدر وكذا، يقولون في إعذار في هذه المسائل، لكن الشرك لا. من الذي قال هذا؟ ولهذا لما استنبط ابن عبد الوهاب من قصة ذات أنواط الفوائد، استنبط في عموم الكفر أنه إذا قال كلام كفر فنبه فتنبه أنه لا يكفر، ما قال كلام كفر أصغر، ما قال كلام كفر أصغر. نعم نعم. مين؟ ماله؟ اي نعم، التام بعد نزل التام بعد، يعني في الحديثة بس بعد ما صلوا. ايه نعم.
وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ، لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعظر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ.
نعم.
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله،
يعني صحابة في المدينة صلوا إلى بيت المقدس بعد تحول القبلة وهم في المدينة، ومع ذلك أعذروا ولم يؤمروا بالعادة، بل ولما وصلوا من الخبر ضاروا هم كذلك كما جاء في الصحيح. نعم.
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله،
فإذن إخواني الحكم الشرعي يلزم من بلغه، أما من لم يبلغه الحكم الشرعي ولم يعلم به فإنه ماذا؟ يكون معذورا، يكون معذورا. نعم. ولا يأثم.
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد.
تخيل ممكن إنسان يعيش بلا صلاة وصوم وزكاة وكذا ويكون معذورا، كما قال النبي في حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره، كل ما يقولون لا إله إلا الله. قال صلة الحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. تخيل عند الجهل بهذا. نعم. فالحمد لله الشريعة سهلة. نعم.
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد.
نعم. هذه مسألة مهمة. نعم.
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ.
نعم.
والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم.
وفي الصحيحين ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا.
الله أكبر. احفظوا هذا المقطع، أنا كم مقطع نحفظه الآن؟ تقريبا الرسائل كلها، الرسالة كلها، الرسالة كلها. هذا كلام شيخ الإسلام، واستدلون عليك بكلام شيخ الإسلام، واستدلون عليك بكلام ابن عبد الوهاب. الحمد لله بفضل من الله، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما سمعت أحد يتكلم في هذه المسألة ولا تتبعت كتابا في ذلك إلا وجدته ضعيفا جدا ولا يقوى، ولا الحمد لله. اللي بيقول ابن عبد الوهاب لا يعذر، اللي بيقول ابن تيمية لا يعذر، ويأتون بعبارات وعبارات
التفريق بين الظاهر والخفي، ويقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب بينما هذا في المسائل الخفية أما الظاهرة ككذا وكذا وكذا، ومن هنا يجهلون يقولون بأن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب إنما يعذر في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا يعذر ولا يضرون بأدنى نقل عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب حينما يقال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني قبر البدو، هذه ظاهرة ولا خفية؟ يقولون هذه ظاهرة. نقول طيب شيخ الإسلام كيف أعذر وقال الجليل معاذ بن أبيهم؟ يقول لك هذه مدسوسة على شيخ الإسلام، وقائل هذه كانت في أول حياة شيخ الإسلام، وقائل هذه يا أخي من المتشابه التي ينبغي أن يرجع فيها المحكم. لا، إحنا لا نقول متشابه ولا محكم ولا أول ولا آخر ولا أي شيء، إحنا نقول لك تعالى نعرفك السر، نعرفك السر. ما السر؟ في فرق بين فهم بيان وبلوغ البيان، وفي فرق بين وفهم خطاب، وفي فرق بين فهم انقياد وفهم حجة وفهم كذا. تعال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعذر هذا لجهله وعدم إيه وعدم من ينبهه، وشيخ الإسلام لا يعذر من نبهه إذا كانت المسألة مسألة ماذا؟ ظاهرة. أما الخفية فقد يكون فيها نوع إعذار، ولهذا الأمة ما كفرت المأمون ولا كذا لكون المسألة كان فيها نوع خفاء واشتباه قوي من المعتزلة، رغم أنه قد قامت بعض حجاج وحصلت محاورات وكذا، لكن ليست التي تكفي في تكفير أعيان بعض هؤلاء. إذن هذه هنا وهذه، وبهذا يبقى ابن عبد الوهاب رجل واحد، وابن عبد الوهاب ليس له أول وله في بداية حياته وليس له آخر، لأنك هيقال لك لماذا لم يتراجع عن خطئه ومتى كان ضعيفا وقد قوي؟ هتعملوا زي الروافض إنه النبي أوصى إلى علي لكن علي كان ضعيفا، طب لما تولى علي، طيب لما علي يولى أو يولى عثمان، أظن هذا الوقت الذي ينبغي أن يظهر فيه علي وصية رسول الله؟ يقول يا عبد الرحمن كيف يا أمير المؤمنين كيف تجعل الخلافة في ستة لعمر؟ ده أنا وصي رسول الله، أنا تركته خوفا منك وخوفا من أبي بكر. أي كلام أي كلام، لكن الكلام الذي يقنع، الكلام الذي تجتمع به أقوال الإمام فتكون على مذهب واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا الكلام الحمد لله المستقيم بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا إما القائل بخلاف هذا إما يتناقض في بعض المواضع يتناقض، وإما أنه يترك بعض النقولات، وإما أنه يحيل في بعض النقولات، وإما أنه يضعف جدا في توجيه بعض الكلام. لكن الحمد لله من اطلع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وكلام الأئمة والأدلة التشريعية وجد بسهولة جدا ما يقرر شيخ الإسلام هون، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله وما كنا معذبين حتى لبعض الرسول وقوله لألا يكون الناس على الله حجة. تستثني من هذا الشرك، ما الدليل استثناء هذا الشرك؟ ما الدليل؟ فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله كل يا أخي ده الذي يجهل حكم شيء، والذي يجهل الأثر المترتب على الحكم عن مين بالحكم هذا شيء آخر. ولهذا الذي يجهل حكم حتى الكفر شيء، والذي يجهل أن هذا الممنوع هو يعلم الممنوع أنه كفر شيء آخر. الذي يعلم هذا استهزاء وأن ما يجوز ولكنه يجهل هذا مكفر شيء، والذي يجهل أصلا هذا استهزاء. أنا استهزأت فيه؟ أنت استهزأت بنكاح الإماء وهم يجوز أصلا؟ أنا ما أعرفش، هو تكلم عن مسألة ظن أنها ليست من الشرع فاستهزأ بهذه المسألة يظن أنها ليست من الشرع فبان أنها من الشرع، قال استغفر الله أتوب إليه، لكن يستهزئ بالله وبآيات رسوله كل ورانا. ما أقصد الاستهزاء والله اللي هو المكفر وكذا، أنا ما أعرفش أنه كفر، أنا لو عرفت أنه كفر ما استهزأت، أنا أعرف أنه ممنوع وأنا الحقيقة مخطئ أعترف بخطئي هذا، لكن ما أعرف أنه كفر. لا، لأنك تجاوزت، كالذي لا يدري أنه لو جمع أوراده في نهار رمضان فعليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإن لم يجد صيام شهرين متابعين فلم يستطع دعوة السنة المسكينة. قال لك والله لو أعرف أنني أصوم شهرين متابعين والله ما يمكن، ده أنا أجل السنة ولا أصوم شهرين متابعين، أنا أعرف أنها حرام يعني قلت أستغفر الله وتوب إليه أو أخذ اليوم، هذا لا أعرفه، لكن والله لو عرفت أنني سأصوم شهرين والله ما فعلت شيئا من ذلك، والله لو تعلقت برقبتي. نقول لا تعذر، ليه؟ لأنك انتهكت حرمات الله، يبقى يترتح عليك الحكم. هذا في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن الرجل قال يا رسول الله هلكت، إذن يعرف أنه خالف. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. إذن ما الذي يجهله؟ ماذا يترتب؟ لهذا سأل النبي، لكن يعلم أن وقوع على امرأة في نهار رمضان حرام. هذه مراتب يراعى فيها الأدلة ويراعى فيها المناطات، المناطات بتاعتنا مش بتاعت محمد حسان، لا، المناطات الحقيقية، ويراعى فيها جمع الأقوال، وبهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى تستريح في مثل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا،
وإذا أخوانا راجع لكثرة النقولات وكثرة الكلام وكثرة الإيرادات، وشوف يعني ده نقله، أنت استفدت من هذه الرسالة في مسألة العذر بجهة، أدلة على العذر وقاعدة في العذر، أدلة ختمها بإيه؟ فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكم حكم معان. طيب يا مين يا مين يا أي أحد، لو قال لك إن ابن عبد الوهاب لما ختم النواقض قال ولا فرق في كل هذه النواقض بين ها واحد الهاز ها والجاد ها والخائف والخائف إلى مكر، قال لك ما قالش الجاهل، ما قالش إلا المكره والجاهل. ولهذا أنا أعترف أنني استفدت من هؤلاء فوائد كبرى جدا، ألا وهي إيه؟ تفتيح شبهات كثيرة. فكل ما يفتح شبهة تبحث أنت عنها، كل ما يفتح شبهة تبحث عن الرد عليه. فالآن هو قال إلا المكر وما قالش إلا المكره والجاهل، يبقى الجاهل ليس معذور. نقول له طب ما هو نفس المسألة، ما هو ما قالش برضو الجاهل في الأولى، يعني قال لا فرق بين إيه المخطئ، لا فرق بين الجاد والهازل والإيه والخاف، قالش والجاهل برضو، يبقى احنا كده استوين. لكن احنا استثنينا المكره العالم بان هذا كفر، ومع ذلك اكره على هذا الكفر. انما الجاهل هذا لا يدخل في ضمن التكليف اصلا، فلو فعل الكفر وهو جاهل به فلم يعلمه، انما الذي يعلم الكفر ويفعله سواء كان هازلا أو كان جادا أو كان خائفا فإنه لا يعذر، إلا إذا كان مكرها هو يعلم هذا الكفر وقصد إليه، هذا الذي يستثنى. إنما الجاهل لا يدخل معنا مطلقا، ولهذا لا هنا ذكره ولا هنا ذكر، الجاهل غير موجود لأن غير مكلف. ولهذا قال ابن عبد الوهاب نفسه لجهله معاذ من ينبه، ونفسه قال إنما أكفر من عرف دين الرسول وعلى. وأئمة الدعوة ما كفروا البصيري القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. والشيخ عبد الرحمن بن حسن لما علق على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتاب كامل حاف العظيم درسناه، وقف عند هذه المسألة بقوة بقوة، وهي مصباح كتاب مصباح الظلام في رد هذه الفرية عن شيخ الإسلام أنه يكفر بالعموم، وضع كتابا لا يقل عن 500 صفحة في بيان دفع هذه الفرية. وابن عبد الوهاب قال سبحانك هذا بهتان عظيم في التكفير بلا حجج. شيخ عبد الرحمن بن حسن يقول في جده شيخ محمد عبد الوهاب، هذا منه رحمه الله تعالى توقف في الجاهل ما كفره الذي لم تبلغه الحجة، وهذا 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 إلى آخره. ما فعل إسحاق أخطأ لما صنف رسالة في حكم تكفير المعين، مع أنه فيها نوع اضطراب، فهو من ناحية يخرجه ومن ناحية يقول بالامتحان وكذا وتولي الله له في الآخرة، نظرا لإيه؟ لفهمي لكلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وإلا هو ينصر مذهب ابن عبد الوهاب لكن كما فهم، يعني هو لم يقل وخالفت ابن عبد الوهاب في هذه المسألة، إنما هو يعتقد أنه ينصر مذهب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في هذا. فتبين لنا أننا نرجع إلى المذهب الواضح لابن عبد الوهاب، والذي فهمه من هو أعلى من إسحاق، شيخ عبد اللطيف اللي هو شيخ إسحاق، وشيخ سلمان بن سحمان وشيخ هؤلاء. نعم.
أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان الله قادرا على تغييره. فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء. وإذا قال المسلم أن أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره، بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه
طبعا يستفاد. السياق مخصص هنا ومقيد في قادر على ما يشاء، يتكلم يقول ها وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان الله قادرا على تغييره. فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه ويقطع بأن الله قادر على ما شاء، يعني على تغييره وهكذا. وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره، بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تبعوا إلا قوت. نعم.
والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم، ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون من في الإيمان كما نقل ذلك عن السلف، فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثنون في أعمال البر فيقول أحدهم صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء كونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله أعلم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه.
يبقى أربعة أمور. الأمر الأول لماذا الاستثناء؟ الأمر الأول قال كونه لا يقطع بينه فعل الواجب كما أمر الله. نعم هو صلى إن شاء الله، يعني الصلاة يقصد مراده تمامها وكمالها على الوجه الذي أمر به، فقد يكون قصر وليس نشك في إيقاع الصلاة وقعت ولا لا، أو لم تقع بإرادته. الثانية الشك في العاقبة. الثالثة ده بالنسبة للإيمان، الشك في العاقبة. الثالثة يستثني أن الأمور جمعها إنما تكون مشيئة الله ولو كان مجزوما به. ألا ترى أنك تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنك تجزي بهذا، فيكون كما يقول العلماء على وجه يعني التبرك بهذا، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه يكون من قبيل هذه التزكية، يرفع التزكية فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور، ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا.
لكن بعض هؤلاء كان يمتنع عن القطع ليه؟ لأنه كان يعتبر المؤمن هو من مات على هذا الإيمان ولهذا يحكم له به إذا مات عليه، إنما في الدنيا وهو يعمل لا نقطع له بها لأنما ندرى عاقبته، فطالما نجهل عاقبته يبقى يجب الاستثناء ولا نقطع له بذلك، نظرا ليه المؤمن عندهم هو الذي تكون عاقبته على ذلك. طيب المؤمن الآن يكون مؤمنا وإذا كان عند العاقبة ارتد فيصبح مرتدا بعد إيمان، لكن قل إن شاء الله نظرا ليه نظرا لكمال هذا الإيمان ما يدري الإنسان، أو نظرا للتواضع عدد من تزكية نفسه، أو نظرا للتبرك أن أقول إن شاء الله وكذا، أو إلى آخر ذلك. نعم.
ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء، وروا في ذلك أحاديث مكذوبة، وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال، لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقا، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم.
نعم.
كما أن طائفة
قوم يوجبون الاستثناء، قوم يحرمون الاستثناء قوم يفصلون في الاستثناء، فلا الذين يجيبون معهم الحق والذين يحاربون معهم الحق، إنما الذين يفصلهم أهل السنة معهم الحق. فهناك أمور يجب القطع فيها، وهو ما تعلق بالاعتقاد. فأنا مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله، ما أقول إن شاء الله، هذا يجب القطع به. فما يتعلق بالاعتقاد يجب القطع به، وما يتعلق بالأعمال من جهة كمالها وعدمها وكذا فنستثني في ذلك. وكذلك نفي التزكية عن الإنسان وغير ذلك. أما ما يتعلق بالاعتقاد هذا يجب الجزم به ولا يستثنى فيه. نعم.
كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة رضي الله عنهم لا يقبل الله توبته وإن تاب ورووا عن
ولاد في الإسلام، هل يستثنى في الإسلام؟ نقول أما ما تعلق بالشهادتين فلا استثناء، وأما ما تعلق بالأعمال ففي الاستثناء. نعم.
كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة رضي الله عنهم لا يقبل الله توبته وإن تاب، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر. وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتبهم المعتمدة، وهو مخالف للقرآن، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من لم يتب. وقال في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه.
سبحان الله. وهل في أعلى ممن قال أنا ربكم الأعلى ذنبا؟ هذا أعظم من سب الصحابة. ومع ذلك الله قال سبحانه: اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه. لا يوجد ذنب ليس له توب، كل الذنوب لها توب إذا كانت في وقت الإمكان وتحقق شرطها. لكن قد يشكل على هذا إيراد. ما هو؟ ها؟ كلام بعض أهل العلم بأن هذا لا تقبل له توبة، أو ليس له توبة، أو إلى غير ذلك. في بعض الأمور كالساحر مثلا يقول هذا ليس له توبة، أو سب الرسول،
هذا ليس فيما بينه وبين الله.
نعم،
نحكم عليه بالظاهر،
أي فيما يتعلق بالعقوبة، يعني ما له توبة ترفع ماذا؟ الحد، يعني تقبل في رفع العقوبة. نعم.
ومعلوم أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار المحاربين،
رسالة على اختصارها إلى أنها متينة وفيها تأصيلات بديعة، يعني يا ليت الإخوة إذا رجعت أعد تفريغ هذه الرسالة في قواعد، في أصول، في أحكام، لأنها مهمة جدا. نعم.
ومعلوم أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار المحاربين وقال هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب، تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا.
طيب، تاب الله عليه من سب وكذا، لكن بعد موت الرسول من سب فإنه ماذا؟ لا يرفع عنه الحد، تقبل توبته على صحيح. البعض يقول ما تقبل توبته، لكن الصحيح قبول توبته المجزوم به، لكن يقام عليه الحد لتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد كان طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلامهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سفيان بن حرب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن، ثم تاب وأسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا قيل سب الصحابة حق لآدمي، قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا، كما يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم محى الله سيئاته بالحسنات.
هذا يعني في توبته، هل الرافضي لو تاب تقبل التوبة؟ نعم.
ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته. لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه
مكنه
من أخذ حقه.
إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه. نعم.
لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يعلمه إن اغتبتك. وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته كما قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد
طبعا أما إذا وصل القذف إلى صاحبه فإن تنازل عن حقه ولم يرفع ذلك إلى السلطان فله ذلك. أما إذا رفعه إلى السلطان وأراد استيفاءه فإن السلطان يفعل هذا. فالقذف حتى ولو شهد به اثنان رجلان إلا أنه لا يقام على صاحبه إلا بمطالبة من المقذوف. طيب إذا وصل الأمر إلى القاضي وطلب المقذوف إقامة الحد وبعد هذا قال أنا عفوت، فهل يكون كسائر الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز أن يتنازل عنها ولا يتنازل؟ لو تنازل قبل نزاع، والراجح أن له ذلك لأن هذا حق محض له. وطبعا معلومنا حق محض، لما نقول حق محض كل حق، خذوها قاعدة، كل حق لمخلوق فإن فيه حق لله. لكن المراد عند العلماء ما يقال هذا حق مخلوق وهذا حق الله، أي أن المخلوق الحق الذي يملك المخلوق إسقاطه يقال هذا حق لله، والحق الذي لا يملك المخلوق إسقاطه يقال هذا حق لله. الحق الذي يملك المخلوق إسقاطه يقال هذا حقه، والحق الذي لا يملك المخلوق إسقاطه هذا يقال حق إيه؟ لله. فهناك حق لله محض، هناك حق المخلوق محض، وهناك حق متردد كالقذف قد تنازع، والراجح أنه حق للمخلوق. نعم. لكن ما حق لمخلوق إلا في حق لله. فالحق الذي المخلوق المحض مثل الديون والتي له والأموال والأخير، لكنها في حق الله أيضا من جهة ماذا؟ يعني الأمر بالإنظار والأمر بالتجاوز والأمر بكذا وكذا، وكذلك من له من عليه هذا الحق بالأداء وإلى آخره. نعم.
فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم، والحسنات يذهبن السيئات. كما إن الكافر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب إذا تاب وشهد أن محمد رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حسناته ماحية لسيئاته. والله تعالى
هذا يقول الكافر، تابعهم، هذا الكافر. أما المسلم إذا فعل ذلك وسب هذا صار مرتدا، إن تاب تقبل توبته عند الله عز وجل لكن يقام عليه الحد. والفرق بين قول من يقول تقبل ولا تقبل أنه يقتل ردة عند من لا تقبل، ويقتل على الإسلام ويصلى عليه عند من قال بأنه ماذا تقبل توبته، لكن هو مقتول مقتول. نعم.
والله
بخلاف الكافر الأصلي. مين تاب قبل إيه؟ الله أعلم، لأن هل هذا إذا تاب سقط ولا هو مجرد يعني سقط هذا ولا يعاقب، أو أن هذا إذا ثبت واعترف باعترافه لابد من عقوبته؟ هذه تحتاج بحث تأمل نتأمله. نعم. ده حقه لكن يستتاب، إن تاب خلاص يرفع عنه إلا إذا تعلق الحق كمان بالرسول، ولهذا صب الله ده مرتد. لكن إذا تاب ورجع وأناب خلاص فهو يستحق القتل، لكن لو تاب ورجع فإنه لا يقتل. نعم.
والله تعالى يقول: يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
نعم، فهذه رسالة حقيقة طيبة ومباركة وفيها قواعد على اختصارها، قواعد عظيمة وفوائد جمة. نعم، آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه الزكية. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما وعدناكم يعني وقت قليل، ما أطلنا عليكم الحمد لله، بين المغرب والعشاء. أخونا الأخ أيمن جميل والأخ أحمد الشاطر كانت العقيقة اليوم عقيقتهما مريم بنت أيمن ومعاذ ابن أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عظيم وفضيل أن يبارك فيهم جميعا وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يقر أعين والديهما بصلاحهما وأن يبارك في أولادكم جميعا. هو ممكن يصلي في مسجد آخر؟